إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على رسالة الدرة الفاخرة، في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المنظومة هي منظومة لطيفة، ضمنها رحمه الله ذكر بعض منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، ثم علق على هذه المنظومة في هذا التعليق الذي سنقرأه والذي زاد من بيان تلك المنظومة. فهي منظومة في بيان منازل السائرين إلى الله جل وعلا، وقلت هذا التعليق الذي سمى بالدرة الفاخرة زاد من بيانها كما ذكر ذلك في المقدمة.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده.
نعم، فأشار قبل ذلك وهذه المقدمة رحمه الله بدأ بالبسملة وثنى بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفعله كثير من المصنفين، يجمعون بين البسملة وبين حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وبين في هذه المقدمة أن هذا الذي بين أيدينا هو تعليق كما قال رحمه الله لطيف على منظومته السير إلى الله والدار الآخرة. قال: يحل معانيها ويوضح مبانيها، يعني مما يزيدها توضيحا وبيانا بهذا التعليق الذي يعلق به رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله. فهذه المنظومة هي في السير إلى الله والدار الآخرة، أي في بيان منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء يعتنون بهذا الباب المتعلق بمنازل السائرين إلى الله عز وجل، فمنهم من صنف فيه كأبي إسماعيل الهروي رحمه الله في كتاب منازل السالكين، والذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين، شرح ذلك الكتاب في كتابه مدارج السالكين، وذكر فيها منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، والذي عناه هنا في المنظومة بقوله منظومة السير إلى الله، السير إلى الله يعني السائرين إلى الله جل وعلا ببيان منازلهم. والسير إلى الله كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى هو سلوك صراطه المستقيم، هذا هو السير إلى الله عز وجل، سلوك الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يضاف إلى سالكيه أو يضاف إلى واضعه، يضاف إلى سالكيه كقول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين يسلكون هذا الطريق يضاف إليهم هذا الصراط كما في سورة الفاتحة. ومن هنا جاء السير إلى الله عز وجل، من هنا جاء السير إلى الله عز وجل، أي أنهم يسيرون على صراط الله جل وعلا المستقيم. فيضاف أحيانا الصراط، هذا الصراط المستقيم يضاف إلى السائر إلى سالكيه والسائرين عليه كما في قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما نبه الإمام القيم رحمه الله هي إضافة سير، هذه إضافة سير، ومن هنا جاء السائرون إلى الله. ويضاف إلى الله جل وعلا كقوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذه الإضافة باعتبار واضعه الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الصراط هو صراطه وهو الذي بينه وأمر عباده بسلوكه والسير عليه. فهذا معنى السير إلى الله سبحانه وتعالى حين تقرأ هذه المنظومة، وأن عنوانها منظومة السير إلى الله. ما هو السير إلى الله جل وعلا؟ السير والله جل وعلا هو سلوك الصراط المستقيم. وقلت هذا يبين فيه المنازل، منازل السائرين، هؤلاء الذين يسيرون إلى الله جل وعلا ويسلكون صراطه المستقيم لهم منازل ينزلون عندها. تلك المنازل التي ينزلون عندها هي منازل يزدادون بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه المنازل هي أنواع العبادات. هذه المنازل، منازل السائرين إلى الله، هي أنواع العبادات التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا ويزدادون بها قربا إليه سبحانه وتعالى. حالهم كحال المسافر، المسافر الذي يضرب في الأرض ويسير في الطريق، يحتاج المسافر إلى أن ينزل في منازل في طريقه لأجل أن يتزود ويتقوى على إتمام السفر وإتمام السير. فهذا المسافر لا يمشي مشيا في طريق طويل دون النزول، فهو يحتاج للنزول لقضاء حاجة وللتزود ما يعينه ويجد به قوة على مواصلة ذلك السير في طريقه والسفر. فهؤلاء السائرون إلى الله جل وعلا لهم هذه المنازل التي أنواع العبادات والتي يحرصون عليها تزيدهم قربا من الله جل وعلا وثباتا على ما هم عليه في سيرهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، أي سلوكهم للصراط المستقيم بثباتهم عليه، فتزيدهم بذلك قربا من الله سبحانه وتعالى. فهذه هي منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى التي أنواع العبادات. فهذه المنظومة يذكر فيها شيئا من تلك المنازل، من منازل السائرين إلى الله جل وعلا. والحقيقة أن السائرين إلى الله جل وعلا يعتنون أول ما يعتنون بقلوبهم، لأن حقيقة السير إلى الله جل وعلا إنما هو سير القلوب وليس سير الأبدان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. وكما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى فإن السير إلى الله جل وعلا إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان. أفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بالاجتهاد في الأحوال القلبية، كما قال رحمه الله بالاجتهاد في الأحوال القلبية. فإن السير إلى الله جل وعلا إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان. ومن ثم السائرون إلى الله عز وجل الذين ينزلون هذه المنازل أول ما يعتنون بقلوبهم، لأن صلاح القلوب هو صلاح الجوارح فيتبع له. فحال القلب مع الجوارح كالراعي مع الرعية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي تبع للقلب هذه الجوارح، فعناية المرء بصلاح قلبه يعني أن جوارحه ستصلح تبع لصلاح القلب. والعناية بالقلب لها أهمية عظيمة، خاصة إذا علمنا أن محل النيات التي تصلح بها الأعمال أن محلها القلوب، وكذلك محل التقوى هي هذه القلوب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال ثلاث مرات التقوى ها هنا، وحين سئل عن مخموم القلب قال القلب التقي النقي. الحديث والشاهد في قوله القلب التقي، فمحل التقوى هو هذه القلوب التي يحرص المرء على إصلاحها والتي هي محل نظر الله عز وجل. فالله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قلوبنا سبحانه وتعالى، فهي محل نظر الله جل وعلا، فالله ينظر إلى قلوب العباد. وصلاح القلب معناها أن العبد هذا يكون من المفلحين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هذا القلب الصالح، القلب السليم من كل شبهة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. فهذا هو القلب السليم، القلب الصالح الذي من لقي الله جل وعلا به فإنه يكون مفلحا. وأعظم الفلاح والفوز حين ينجو في ذلك اليوم العظيم من نار جهنم ويكرم بدخول الجنة، وهؤلاء الذين يفوزون أصحاب القلوب السليمة القلوب الصالحة. ولهذا توجه عناية السائرين إلى الله عز وجل إلى إصلاح قلوبهم، إلى إصلاح قلوبهم والحرص على سلامتها. نعم.
قال رحمه الله: العبادة. قال: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله المكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.
ولبين رحمه الله تبارك وتعالى الغاية التي لأجلها أوجد الله سبحانه وتعالى العباد وخلقهم، فإن الله ما أوجد العباد ولا خلقهم إلا لأجل عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق الخلق وإيجادهم، أن يعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يحرصوا على طاعته. ثم ذكر رحمه الله حال أكثر الناس، وأنهم في غفلة عن هذه الحقيقة التي لأجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى لها، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بذلك رأسا ولا جعلوا لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم، إلى آخر كلامه الذي ملخصه أن هؤلاء في غفلة عن حقيقة ما أوجدهم الله سبحانه وتعالى، فما خلقهم ولا أوجدهم إلا لعبادة الله عز وجل. والله جل وعلا قد أكرم عباده ولم يجعلهم هملا، أوجدهم وخلقهم وأحسن سبحانه وتعالى في خلقهم، خلقهم في أحسن صورة، وأنعم عليهم بنعم كثيرة، رباهم بالنعم سبحانه وتعالى، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب يهدونهم إلى صراط الله جل وعلا المستقيم الذي تكلمنا عنه، أن السائلين إلى الله جل وعلا يسيرون عليه. فلم يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم لعبادته ودلهم على الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم سبحانه وتعالى. فإذاك هذا كله من إنعام الله جل وعلا على العباد، ومع ذلك تنظر أكثر الناس عن إعراض عن هذا الأمر الذي خلقوا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فهم في غفلة. والغافل ماذا يحتاج؟ الغافل يحتاج إلى يقظة، وهذه إن شئت تقول هي أول منزلة من أوائل المنازل التي يحرص عليها، منزلة اليقظة، أن يوقظ الإنسان نفسه من الغفلة، كما يبين ذلك رحمه الله حيث قال. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة، فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها.
وقوله: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء الذين هم سائرون إلى الله جل وعلا والدار الآخرة وينزلون المنازل، فيذكرون من صفاتهم، وهذه الصفات التي يذكرها يذكر من خلالها منازلهم، يعني منازل هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا. ولهذا قلت لكم إن أول منزلة يحرص عليها في من يبدأ الاستقامة والسلوك صراط الله جل وعلا المستقيم هي الانتباه من الغفلة وزوال الغفلة، بمعنى اليقظة. هذه منزلة اليقظة التي بين بأنه لم يوفق إليها إلا القليل ممن سيذكر صفاتهم رحمه الله تبارك وتعالى وهم سائرون إلى الله والدار الآخرة، فإنهم قد انتبهوا من غفلتهم. فإذاك يحتاج الإنسان إلى هذا الأمر المهم وبيان هذه المنزلة العظيمة التي منزلة اليقظة، لأن ترتب عليها أشياء كثيرة وعظيمة، إذا استيقظ الإنسان من غفلته وزالت غفلته وانتبه فإنه يكون مقبلا على المنازل الأخرى، منزلة الإخلاص ولا منزلة المحبة ولا التوكل والرجاء ولا الذكر وغير ذلك. لكن إذا لم ينتبه من غفلته فإنه يبقى في تلك الغفلة التي يشغل بسببها، التي تشغله هذه الغفلة وينشغل بسببها عن بقية المنازل وعن حقيقة ما أوجد له. لكن مع ذلك ينتبه. من الغافلين من ينتبه، لك متى ينتبه؟ منهم من ينتبه بعد فوات الأوان، ينتبه في وقت لا ينفع فيه الندم. الله عز وجل أخبر في كتابه أن أكثر الناس قد أصابتهم هذه الغفلة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه أكثر الناس كما أخبر الله جل وعلا خالقهم وهو الأعلم بهم سبحانه وتعالى، يخبر بأن أكثر الناس في غفلة، فمحتاجون إلى هذه اليقظة، يستيقظوا من غفلتهم ليتداركوا ما داموا في دار العمل. لكن بعد الخروج من دار العمل حتى وإن انتبه من هذه الغفلة وعلم أنه كان في غفلة ما ينفعه شيء، حين يأتي الموت ويأتي ملك الموت لقبض روحه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كله، فهنا لا يجاب. ولكن انظر إلى حاله لما جاءه الموت، انتبه من غفلته ويريد الرجوع ليعمل صالحا، ولكن لا يجاب. يبعث من قبره في يوم الحساب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذه استيقاظ من غفلة، لكن متى؟ في وقت لا ينفع فيه، وقت لا ينفع فيه الندم، يكون في أرض المحشر حين يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، فيقوم الأهل الذين في غفلة قالوا يا ويلنا إن كنا غافلين، فكانوا في غفلة عن ما خلقوا لأجله وما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. لكن مثل هذا الانتباه في أرض المحشر ما ينفعهم شيء، تتطاير الصحف والكتب، فيأخذ الناس الكتب بإيمانهم وشمائلهم، فتجد هنا الغافلين يستيقظون من غفلتهم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وقولهم يا ويلتنا يعني هذا يعبر عنا ويشعر بندمهم واستيقاظهم من غفلتهم، لكن متى؟ في وقت لا ينفع فيه الندم. يؤخذون إلى جهنم عند باب جهنم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. استيقاظ من غفلة لكن في وقت لا ينفع فيه ذلك الاستيقاظ. الاستيقاظ من الغفلة ينفع في دار العمل، أن الإنسان يحرص على اليقظة وأن يكون كحالها كهؤلاء السائلين الله جل وعلا الذين انتبهوا من هذه الغفلة ومن تلك الرقدة كما يشير ابن سعدي رحمه الله، بل يستمر ندمهم واستيقاظهم من غفلتهم حتى بعد دخولهم النار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عنهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هل يجابون؟ هل ينفعهم هذا الندم وهذا الاستيقاظ الآن؟ ما ينفعهم في نار جهنم لأنهم قد خرجوا من دار العمل، ولأنهم في دار الجزاء فجوزوا بهذا الجزاء على غفلتهم فادخلهم الله سبحانه وتعالى النار. وإذا علم الإنسان أن أكثر الناس في غفلة يحذر يا إخوة شد الحذر أن يكون من صنف هؤلاء الغافلين الذين غفلوا أولا عن حقيقة ما أوجدهم الله جل وعلا، أو غفلوا عن هذه المنازل العظيمة التي يحرص عليها السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج المرء إلى أن يوقظ نفسه من الغفلة. وتعلم خطورة هذه الغفلة حين ترى تقرأ في كتاب الله عز وجل ربنا جل وعلا يحذر منها من؟ يحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له ولا تكن من الغافلين، كما حذر منها بني آدم وحذر منها سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فلا تكن من الغافلين وحذر منها بني آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إياكم أن تكون حجتكم أن كنا في غفلة في هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الإيجاد والنعم المختلفة، والتي أعظمها نعمة الهداية للإسلام حين أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل إلينا خير الرسل وأنزل إلينا أفضل كتبه سبحانه وتعالى، ولم يتركنا هملا جل وعلا. فما على الإنسان ليحرص على إيقاظ نفسه من غفلته ليكون من هؤلاء السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين ينزلون هذه المنازل يتزودون بها في طريقهم إلى الله والدار الآخرة مما يزيدهم قربا إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. قال: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة.
هنا تفكر كلمته التي قالها قبل أن يشرع في ذكر المنظومة وتعليق عليها، لما قال: فاسمع صفاتهم واستعين بالله على الاتصاف بها. اسمع صفاتهم، صفات من؟ صفات السائرين الله عز وجل، الذين يرجو كل واحد منا أن يكون منهم، من هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. فإذا استمع الإنسان إلى صفاتهم وللمنازل التي ينزلها هؤلاء الموفقون، ماذا يحرص؟ يحرص أن يكون منهم، فقال: استعن بالله عز وجل. وهذا مثل الوصية النبوية في كل أمر من أمر خير يقبل عليه المرء، يحتاج فيه الاستعانة بالله عز وجل: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأنت تحرص على أن تكون من السائرين إلى الله وأن تتصف بصفاتهم، وهذا الأمر يحتاج الاستعانة بالله عز وجل. فتتخذ السبب متوكلا على الله مستعينا به جل وعلا، وأنت تحسن الظن به جل وعلا أنه لا يخيبك ويوفقك لما أردت من هذا الخير الذي أنت تقبل عليه وقد حرصت عليه. فإن جمعك بين هذين الأمرين العظيمين مهم في هذا الباب وفي كل باب، في جميع الأبواب المتعلقة بالحرص على أي خير يحرص عليه المرء يكون مستعينا بالله عز وجل. فإذا كان في كل بيت يذكره هنا رحمه الله ذاكرا حال هؤلاء السائرين وصفاتهم، تحرص على أن تكون منهم وأن تكون متصفا بصفاتهم. من كانت فيه مثل هذه الصفات التي ستذكر فإنه يشكر الله، ومن شكر الله عليه أن يثبت على ذلك وأن يداوم. ومن كان عنده تقصير في بعضها وهو يرجو أن يكون من السائرين إلى الله، فإنه يحرص على الاتصاف بها مستعينا بالله عز وجل. فقال في أول بيت: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل رضواني. وقوله هنا: سعد الذين تجنبوا، هؤلاء السائرون إلى الله عز وجل مدار سعادتهم على ماذا؟ لأنه قال سعدوا، وهي سعادة في الدنيا والآخرة. سعد هؤلاء وسعادتهم مدارها على أمرين بينهما هنا رحمه الله في قوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. هذا الأمر الأول، أنهم تجنبوا سبل، لم يقل سبيل بل سبل، لأنها كثيرة. سبل الردى سبل المهالك، سبل المهالك كثيرة. فهؤلاء الذين سعدوا، هؤلاء السائرون الله عز وجل، سعدوا في الدنيا والآخرة، وإنهم قد حرصوا على هذين الأمرين وهما سبب سعادتهما. وهذان الأمران يجتمع فيهما كل ما سيذكر من المنازل التي كان ينزلها هؤلاء. فأول أمر حرصوا عليه أنهم كانوا يجتنبون سبل الردى، يعني سبل الهلاك، تجنبوها وابتعدوا عنها. فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، قال: وتيمموا لمنازل الرضوان. قصدوا هذه المنازل، وهو في هذا البيت الأول يشير إلى منازلهم التي إلى بعض منازلهم التي سيذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: وتيمموا، يعني قصدوا. فهذا الأمر الثاني، الأمر الأول تجنبوا سبل الردى، والأمر الآخر أنهم قصدوا ماذا؟ قال: وتيمموا لمنازل الرضوان، المنازل التي قلت سيذكر بعضها. المنازل الرضوان يعني المنازل المحققة لرضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله جل وعلا مطلب عظيم يحرص المؤمن عليه، على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. والله جل وعلا إنما يرضى عن العبد كان موحدا، إنما يرضى عن العبد إلا إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى، مجتنبا للشرك، حريصا على تقوى الله جل وعلا، ابتعدا عن كل ما حرم سبحانه، وحريصا على فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وزاد الشيخ هنا بيانا فقال: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سيرهم، يعني هذه خلاصة حالهم. تريد خلاصة حال السائرين الله عز وجل؟ إنهم يجتنبون سبل الردى وطرق المهالك، ويحرصون ويقصدون إلى المنازل التي تحقق رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فهما أمران. وقلت وزادها تفصيلا فقال: إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، وهذا أكبر مطامعهم الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال: تجنبوا طرق الشيطان، وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات. وهذا كله تفصيل بيان، وإلا فهي دائرة على أمرين. يمكن حينما تقول بأنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، هذه تشمل كل ما ذكره، وإنما هو زاد هذا التعليق بهذا التعليق، زاد بيانا وتوضيحا إلى صفة من صفات هؤلاء السائلين الله سبحانه وتعالى. ففي تجنبهم لطرق الردى وسبل الهلاك وحرصهم على طرق الرضوان وقصدهم لها، فإنك تجدهم يتركون السيئات ويفعلون الحسنات، يتركون المحرمات ويفعلون الواجبات، يتركون المكروهات ويفعلون المستحبات، وهكذا كما بين رحمه الله. ثم قال: تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا عن الأوصاف الرذيلة. وهو يشير إلى هذين الأمرين، يطلق عليهم العلماء بالتصفية والتربية، أو التخلية والتحلية، التصفية والتربية، أو يشير تقول التخلية والتحلية، لأنه قال هنا تحلوا، هذه التحلية، تحلوا بالأخلاق الجميلة. والتحلية هي فعل كل ما ينفع، فعل كل ما ينفع، خاصة ما ينفع قلب العبد ويقويه. قال: وتخلو من الأوصاف الرذيلة، وهذه التخلية، وهي اجتناب كل ما يضر ويرضي. التخلية هي اجتناب كل ما يرضي، اجتناب كل ما يضر ويرضي العبد. فحرص المرء على التخلية والتحلية، خاصة في سيره الله جل وعلا الدار الآخرة، مهم، لأن هؤلاء يتحلون قد اجتنبوا سبل الردى، وحرصوا ماذا؟ على قصد منازل الرضوان كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن التخلية هي مرتبة تسبق التحلية، التخلية هي مرتبة تسبق التحلية. فإن الإنسان يحرص على تخلية قلبه مما يشوبه ويضره، ويحرص على تحليته بما ينفعه ويقويه. يعني من الأمثلة التي تدل على أن التخلية الحسية، طبعا الأمثلة الحسية تدل على أن التخلية منزلة تسبق التحلية، أن الإنسان إذا كان عنده إناء متسخ، فإنه ما يصلح أن يضع فيه الشيء الطيب من المائعات، من ماء أو أي مشروب، وقد أبقاه متسخا، فهو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تخليته ثم تحليته، تخليته من تلك الأوساخ، ثم يصب فيه ما ينفع مما ينتفع به من المشروبات الطيبة. نعم.
قال رحمه الله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
قوله فهم الذين، هم الضمير الآن يرجع إلى هؤلاء الذين يذكروا صفاتهم، هم السائرون إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. فقال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم، يعني أخلصوا في نياتهم، في أقوالهم، في أفعالهم لله سبحانه وتعالى. في مشيهم يعني في لربهم، مشيهم لربهم، سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم مخلصون. وقلنا السائرون إلى الله هم الذين يسلكون ماذا؟ صراط الله جل وعلا المستقيم، وإن لهم في ذلك منازل ينزلون فيها، التي هي ينزلون عندها، التي هي أنواع العبادات. فإن في مشيهم وفي نزولهم تلك المنازل وعبادتهم وتقربهم الله بتلك العبادات مخلصون لله جل وعلا. فقال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم، خلصوا بذلك لله سبحانه وتعالى. لأن العبادة جميع أنواعها إنما تكون عبادة نافعة صالحة مقبولة عند الله جل وعلا إذا تحقق فيها هذا الأمر الأول، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكل عبادات، كل المنازل التي ينزلون فيها وينزلون أقول عندها من أنواع العبادات، ينبغي أن تكون لله عز وجل. فحال السائلين الله ماذا؟ أنهم يخلصون في عبادتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، ويبتغون بتلك العبادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وهم مبتعدون من أشد الناس ابتعادا عن المقاصد الدنيئة في هذا الباب، من قصد مدح الناس والثناء عليهم وغير ذلك من حظوظ الدنيا، بل العبادة إنما تكون لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: متشرعين بشرعة الإيمان، متشرعين بشرعة الإيمان، متمسكين بشرعة الإيمان التي جاء بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشير رحمه الله إلى المتابعة، فهم إن كانوا مخلصين لله جل وعلا فيما يتقربون به إليه جل وعلا، الشيء الذي يتقربون به إلى ربهم جل وعلا ليس شيئا محدثا، وليس أمرا اختلقوه من أنفسهم يتقربون به إلى الله ويرون بحسن نياتهم أنه شيء ينفعهم، لا، وإنما هم متشبعون بشرعة الإيمان، شرعة الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فتمسكهم هنا بما دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء في الشريعة ما يدل على ذلك، التي هي شريعته صلى الله عليه وسلم، والتي هي شرعة الإيمان التي عبر عنها بقوله شرعة الإيمان. فهنا يحرصون أيضا على المتابعة، وهما أمران مهمان في قبول العمل، فلا يقبل عمل إلا بهما: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد هذا بيانا في هذا التعليق فقال:
قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول.
نعم، قال: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة. في الشطر الأول ذكر الإخلاص، وفي الثاني ذكر المتابعة. قال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الرحمن. هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فلواحد كن واحدا في واحد. وهذا يشير به الإخلاص لله عز وجل، ومتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعني طريق الحق والإيمان. وهنا قال: متشرعين بشرعة الإيمان. فقال: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة. كل عبادة التي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، هذه ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون على وفق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه من القربات التي يتقرب بها إلى الله. فإذا علمت أن هذا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الشريعة موافقا لقواعدها، فإن هذا يتقرب به الله عز وجل. يبقى عليك الآن حين تفعل ذلك أن تخلص لله عز وجل فيه. وأشار هنا بقوله رحمه الله: شرط لكل عبادة ظاهرة، فهما شرطا قبول العمل، أي أن العمل لا يقبل إذا لم يكن خالصا، لا يقبل إذا لم يكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل. فالعمل لا بد أن يكون خالصا، كما قال أهل العلم: أن يكون خالصا صوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أخلصه وأصوبه، يكون خالصا لعز وجل وصوابا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الفضيل بن عياض. فقال: فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. هذا عمل حابط لا يقبله الله سبحانه وتعالى، عمل لا يريد به الإنسان وجه الله. طيب، تقول لي: هذا العمل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة، هذا تصدق وغيرها من الطاعات، لكن لما فعلها لم يفعلها لله عز وجل، لم يخلص فيها لله. رأى بها مثلا قام يصلي لأجل يمدحه الناس، ولا تصدق لأجل أن يقول الناس بأنه جواد، ولا قام يقرأ القرآن يقول الناس بأنه قارئ وأن صوته جميل ونحو ذلك من المقاصد الدنيئة التي بخلاف الإخلاص لله عز وجل. هذا العمل حتى وإن كان على وفق السنة، لكن لما فقد فيه الشرط الأول الذي هو الإخلاص لله عز وجل، يكون حابطا ولا يقبله الله جل وعلا. ولهذا قال هنا: قال فكل عمل لا يراد به وجه الله. ما الذي انتفى الآن؟ الشرط الأول الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي. قال: وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، مردود على صاحبه، لا يكون مقبولا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هي مردود على صاحبه، ولا يكون هذا العمل مقبولا. فلذلك الإنسان الذي يريد أن يتعبد الله عز وجل بعباده ويخلص فيها لله عز وجل، هذه العبادة لا بد أن تكون على وفق سنة رسول الله، لا تكون شيئا محدثا ومخترقا في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. ثم فسر الإخلاص للمعبود، قال: وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، وفسر المتابعة وهو أن يكون العمل قد أمر به، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا هو العمل المقبول، العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يا إخوة، إذا إذا عمل عملا مما يتقرب به الله جل وعلا يحرص على أن يكون على وفق السنة فيكون لذلك صوابا، ويحرص أن يكون خالصا لله عز وجل. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس على الإخلاص، إخلاص الله عز وجل. لأنه يا إخوة كما سبق أن ذكرت، الله ما خلقنا إلا لأجل عبادته، إلا لأجل توحيده، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا بالتوحيد وإفراد العبادة إفرادها لله سبحانه بإفرادها له سبحانه وتعالى. الله خلقنا جل وعلا لأجل نوحده ونفيده بالعبادة سبحانه وتعالى. فالتوحيد شأنه عظيم ومكانته عظيمة. أول شيء أنت حين تعلم أن الله ما خلقنا إلا لأجل أن نوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا بتوحيده سبحانه وتعالى. لأن إذا لم يكن فيها توحيد لا تكون مقبولة، تكون مردودة وباطلة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. تركته وشركه كما قال في الحديث القدسي ذكرته آنفا. هذا يدل على عظم التوحيد والعناية به. الرسل ما أنزلهم الله جل وعلا إلا لأجل توحيده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد الله جل وعلا، ما أرسل الرسل إلا أجل هذا. الكتب ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا لأجل توحيده سبحانه وتعالى، وتفريق الناس بين مؤمنين وكافرين، وما يتعلق بالجزاء بدخول الجنة ودخول النار، وما شرعه الله من قتال أعداء الله سبحانه وتعالى، كل هذا ما هو إلا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى، بما يدل على عظم التوحيد. فلذلك هذا الأمر المتعلق بصرف العبادة لغير الله عز وجل الذي هو خطير جدا، يحرص الإنسان شد الحرص على مجاهدة نفسه على الابتعاد عنه. فإن الإنسان يعرف الشرك ويعرف مظاهر الشرك ليجتنبها، ويحرص على العبادة والطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فلا يقبل عمل لا يخلص فيه العبد الله جل وعلا، عمل تشوبه شائبة الرياء مثلا ولا السمعة، لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا. فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة نفسه في كل وقت، هذا ليس في وقت دون وقت، كل عبادة تقوم بها، وما أكثر ما نقوم بالعبادات التي نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون كذلك، نحتسبها عند الله جل وعلا ولا تكون لغير الله سبحانه وتعالى. الصلوات التي تصلي، ذهابك للمسجد، جلوسك في مجالس العلم، وغير ذلك من القربات التي تقرب بها العبد الله عز وجل. على المرء أن يجاهد نفسه بأن تكون خالصة لله عز وجل، فإذا لم تكن خالصة لا تكون مقبولة. والشيخ رحمه الله في ترتيبه هنا لذكر بعض المنازل يذكر هذا الأمر الأول المتعلق بالمتابعة والإخلاص، لأن ما يذكر بعدها من المنازل إذا لم يخلص فيها العبد لله عز وجل ما تنفعه تلك المنازل إذا لم يخلص فيها لله سبحانه وتعالى، وتكون يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإنها فلا تنفع. فتلك المنازل طريق معرفتها ما جاء في الشريعة وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أردت أن تكون نافعة عند فعلك لها فإنك تبتغي بها وجه الله، بمعنى أنك تخلص فيها لربك سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان.
وقوله هنا وهم الذين بنوا منازل سيرهم، منازل سيرهم، أنا قلت لكم المنازل ما هي؟ هي أنواع العبادات، منازل أنواع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهم، يعني هؤلاء السائرون إلى الله جل وعلا الذين عندهم هذه المنازل التي العبادات. قال: وها وهم الذين بنوا منازل سيرهم إلى ربهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. قال: بين الرجاء والخوف للديان، يعني هاتان المنزلتان، لأن بيننا منزلتين، هاتان المنزلتان لهما تعلق بجميع المنازل الأخرى بجميع العبادات. لما نقول منزلتان هما عبادتان، عبادة الرجاء وعبادة الخوف، الرجاء عبادة والخوف أيضا عبادة، وهما عبادتان قلبيتان تكونان لله سبحانه وتعالى. وهاتان العبادتان القلبيتان اللتان هما الرجاء والخوف تكونان ملازمتان للعبد في جميع المنازل الأخرى، يعني العبادات الأخرى التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. في المنازل التي أنواع العبادات تقوم على أركان، ومن هذه الأركان الرجاء والخوف، وزد لهم الركن الثالث الذي هو المحبة، فلا بد من الرجاء والخوف والمحبة في جميع العبادات. فمن بنى عبادته على هذه الأركان فهذه العبادة التي تكون عبادة كاملة نافعة. فهنا إذن في هذا البيت يذكر منزلتين عظيمتين، وهم والذي يدل على عظم هاتين المنزلتين في قوله أولا وهم الذين بنوا ماذا؟ هذه المنازل التي يسيرون في التي ينزلون عندها في سيرهم إلى الله والدار الآخرة، التي أنواع العبادات يبنونها على ماذا؟ على الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء.
يعني يشير رحمه الله إلى أن قلوب السائرين إلى الله جل وعلا مملوءة بالخوف والرجاء، قلوب السائرين الله عز وجل مملوءة بالخوف والرجاء. أما قوله وذلك أنهم، أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، الخوف الذي هو فرار قلب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، لكن إذا خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله. فهذا حال السائرين الله عز وجل، قلوبهم مملوءة بالخوف، خاصة إذا نظروا، متى نظروا إلى تقصيرهم وتفريطهم، فإن هذا يوجب لهم خوفا من ربهم جل وعلا. وهذا العبد الذي يخاف من الله إنما يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالحرص على إصلاح حاله بفعل ما أوجب الله جل وعلا عليه وترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال رحمه الله: ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، الرجاء الذي هو أمل العبد في ربه في حصول المقصود، مع أن العبد الذي يؤمل ذلك من ربه جل وعلا يحرص مع حسن ظنه بالله جل وعلا، يحرص على التوكل على الله، يبذل الجهد في تحقيق مراده مع حسن ظنه بالله وتوكله على ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يكون حال الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو يؤمل حصول المقصود من ربه سبحانه وتعالى ويبذل الجهد لتحصيله مع حسن ظنه بربه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان، فيرجون ما تقتضيه.
نعم. إذا كان لهم نظر إلى أنفسهم، ينظرون إلى أنفسهم من جهة التقصير، وينظرون إلى منن الله عليهم وإحسان الله جل وعلا لهم، فهذا يجب لهم أيضا الخوف والرجاء. ذكر أمرا آخر، قال: ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، فيخافون على أنفسهم من ترتب آثاره. وقوله هنا والعدل، أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، إن حصل لهم من أثار فعلهم من التقصير من المعاصي وكذا حصلت لهم آثار، هذا من عدل الله عز وجل، لأنهم قد أخذهم الله جل وعلا بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه كما قال سبحانه وتعالى. قال: وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان، فيرجون ما تقتضيه. فإذا تأملوا في صفات ربنا جل وعلا، ومنها رحمته سبحانه وتعالى بعبده وإحسانه إليه، فإنهم يرجون بذلك رحمة الله سبحانه، وهذا حال الموفقين، دائرون بين هذين الأمرين العظيمين الذين هما الرجاء، اللذان هما الرجاء والخوف، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الحال ملازمة لهم في جميع العبادات، لأن كما قلت لكم العبادة تقوم على هذه الأركان الثلاثة التي هي المحبة والخوف والرجاء، ويمثل لها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بالطائر برأسه وجناحيه، جناحا الطائر هما الرجاء والخوف، ورأسه المحبة، إن قطع الرأس ما انتفع بالطائر، لا نقول أنه ما يستوي طيرانه، بل يذهب ويموت. فالمحبة هي الأصل، هي أصل عظيم. ثم يأتي تمثيل الرجاء والخوف بالجناحين، الجناح ربما قد يصاب أحد الجناحين فماذا يحدث؟ لا يموت الطائر، ولكن يختل طيرانه، تنظر إلى التوازن، ليس عنده توازن في الطيران فيوجد خلل. ولهذا يتكلم العلماء رحمهم الله هنا عن تغليب جانب أحد الجانبين على الآخر الذي مثل بالجناحين اللذين هما الرجاء والخوف. فالإنسان إذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء فهذا يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، وكذلك إذا غلب جانب الرجاء على حساب الخوف كله فهذا يجعله يأمن من مكر الله سبحانه، وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء في جميع عباداته. نعم. وإن كان العلماء رحمه الله يتكلمون عن مسألة أيهم يقدم الخوف والرجاء، الذي ذكرته يعني أن لا يلتفت إلى جهة دون أخرى، لا يكون للطائر جناح دون الثاني، لا يلتفت إلى الرجاء دون الخوف ولا الخوف دون الرجاء. الالتفات إلى الخوف دون الرجاء هذا يجعله يقنط من رحمة الله، والالتفاته إلى الرجاء دون الخوف هذا يجعله يأمن من مكر الله، وكما قلت كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. لكن من جهة التقديم أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، فهل يقدم الخوف أو يقدم الرجاء؟ من أهل العلم من يقول إنه لا يقدم إحداهما على الأخرى، وهذا ينسب للإمام أحمد رحمه الله، بل يبقى بين الخوف والرجاء. ومن أهل العلم يقول إنه يقدم الرجاء عند الطاعة ويقدم الخوف عند المعصية. منهم من يقول يقدم الرجاء عند المرض، والخوف عند في حال الصحة. ومن أهل العلم يقول إن تفصيل هذه المسألة ينظر فيه إلى حال المرء. إذا خاف الإنسان أنه إذا غلب جانب الخوف سيقنط من رحمة الله عز وجل، قالوا هنا فيقدم الرجاء. وإذا كان يخاف أنه إن غلب جانب الرجاء أنه يأمن من مكر الله عز وجل، فقالوا هنا يقدم جانب الخوف. هذا أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وباعتبار هذه الحال يقال هنا الإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، فهو أعلم بما في قلبه وما يصلح له الآن. فإن رأى أنه قد غلب جانب الخوف وهذا يؤدي به للقنوط من رحمة الله، يحتاج أن يقدم هنا الرجاء، والعكس فهو طبيب نفسه. لكن إخوة، لما نقول طبيب نفسه هذا ليس لكل أحد. الإنسان، لما قلت الإنسان طبيب نفسه كما يقول العلماء، ليس لكل إنسان، وإنما هو لسليم القلب الذي يستشعر مثل هذا، أنه الآن قد يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويأس من رحمة الله، أو يأمن من مكره في تغليب أحد الجانبين على الآخر الذين هما الخوف والرجاء. هذا صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم، صاحب القلب الميت المريض، هو أصلا ما يلتفت للعلاج، ما يبحث قال ماذا أقدم الرجاء ولا أقدم الخوف. لكن صاحب القلب السليم الذي يخاف على نفسه يسأل هذه المسألة، أيهما يقدم الخوف والرجاء؟ فنقول له أنت طبيب نفسك، إن رأيت أن جانب الخوف قد غلب عندك مما يؤديك إلى القنوط من رحمة الله، غلب جانب الرجاء. وإن رأيت أن جانب الرجاء قد غلب عندك مما يدعوك إلى الأمن من مكر الله عز وجل، فغلب هنا جانب الخوف. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون.
وقوله فإن فعلوا حسنة، يعني عبادة من العبادات، أي عبادة من العبادات إذا فعلوها جمعوا بين الخوف والرجاء. وقلت لكم أركان العبادة هي المحبة والخوف والرجاء، ولهذا قال هنا جمعوا بين الخوف والرجاء. من عبد الله عز وجل بهذه الأركان فقد استكمل حقيقة العبادة، من عبد الله عز وجل بهذه الأركان التي هي المحبة والخوف والرجاء فقد استكمل حقيقة العبادة. ويفهم من هذا أنه لو تعبد الله عز وجل ببعضها لم يستكمل حقيقة العبادة. من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط كما قال العلماء فهو حروري، من عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فقط فهو زنديق. وأما إن عبده بهاتي الأركان الثلاثة مستجمعة، الخوف والرجاء مجتمعة، نقول الخوف والرجاء والمحبة، فهذا عبد موحد، فهذا عبد موحد يحرص على استكمال حقيقة عبادتي لله سبحانه وتعالى. فقال جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، أي عبادة من العبادات، يصلي ولا يتصدق ولا يقرأ القرآن ولا يصوم، يرجو أن يقبلها الله ويخاف من ردها. قال وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون. وهذا في كل عبادة، الإنسان لما يقوم يصلي يا إخوة، يقوم يصلي بين الخوف والرجاء، فهو يرجو أن الله جل وعلا يقبل منه الصلاة، كما أنه يخاف أن هذه الصلاة لا تقبل منه. والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، الذين يتعبدون الله بعبادات يصلون ويصومون يخافون أن لا يقبل منهم، مع أنهم يا إخوهات العبادات إنما أخلصوا فيها لله عز وجل، وكانت على وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم التي العبادة المقبولة الصالحة الصحيحة، ومع ذلك يخافون أن لا يتقبلها الله عز وجل منهم، فمن ذا يعلم أن الله قد قبل منه هذه العبادة التي يتعبد بها. فلذلك يكون حاله دائرا بين الخوف والرجاء، هو يرجو رحمة الله وأن الله عز وجل يقبل منه عبادته، كما أنه يخاف أن لا تقبل منه هذه العبادة. مما يعينه على زيادة الاجتهاد في الطاعة والعبادة والإحسان إلى الله جل وعلا في العبادة التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فإن هذا مما يزيده ذلك، لأنه ماذا عنده؟ هذا الخوف، يخاف أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه تلك العبادة. ولهذا هذا ما يورثه العجب، أنه إن فعل ما فعل من العبادات والطاعات والقربات هذا لا يورثه العجب، لأنه دائما يبقى خائفا أن لا يقبل الله جل وعلا منه هذه العبادة، مع رجائه لربه أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، وهو الذي قد أدى العبادة كما أمره الله عز وجل بإخلاص وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
هنا يذكر رحمه الله منزلة المحبة. نعم.
قال رحمه الله: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية.
نعم، قوله أصل المنازل كلها، يعني ذكرت لكم آنفا أن أركان العبادة ثلاثة، جميع العبادات، المحبة وهي الأصل كما يبين هنا رحمه الله، والخوف والرجاء، وكما قلت يمثلون لها بالطائر الذي يستوي طيرانه حين يبقى رأسه وتسلم الجناحات، والجناحان هما الخوف والرجاء، والرأس الذي هو المحبة. وحتى في هذا التمثيل يفيدك بأن الأصل هي المحبة، لأنه إذا قطع الرأس مات الطائر، لكن الطائر قد تقص إحدى جناحيه ومع ذلك يبقى حيا ولا يموت. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها.
نعم، قوله ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب، يعني بالله سبحانه وتعالى. قال: ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وكونه يقولون تعلق القلب بالمحبوب بالله عز وجل، وهذا يكون معه ماذا؟ طلب رضاه سبحانه وتعالى. فإذا هذه المحبة يتعلق القلب بالله جل وعلا مع دوام ملاحظته ورضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب.
وقوله وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب، وكلما قويت المحبة إلا وقوي هذا الأمر الذي يذكره هنا رحمه الله من الانكفاف عما يكره الحبيب من المكروهات والمحرمات، والمبادرة إلى ما يرضيه بفعل ما أوجبه وما أمر به سبحانه وتعالى كذلك من المستحبات، فإنه كلما قويت المحبة إلا وازداد هذا الأمر العظيم متعلق بالانكفاف عن المحرمات والمبادرة إلى فعل الواجبات والمأمورات عموما، واجبة كانت أو مستحبة. فالانكفاف عما يكره الحبيب الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى، يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان بجميع أنواع المعاصي، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح، والذي يرضى الله جل وعلا عنه أن يكون العبد موحدا متقيا له طائعا حريصا على الائتمار بما أمره به سبحانه وتعالى. ولو أن إنسان هنا وقع أي إخوة في معصية لم يحدث منه هذا الانكفاف أو حصل منه تقصير في فعل ما أمر الله جل وعلا به، هذا لا يعني أن المحبة تذهب، ما دام مؤمنا موحدا فإنه وإن وقع في المعاصي فتلك المعاصي تنقص المحبة، تلك المعاصي تنقص المحبة على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله.
هذا المحب الذي يحب الله قلبه امتلأ بمحبة الله عز وجل، تأتي لك كلام يقول فإذا تكلم تكلم بالله وإن سكت سكت لله. المحب يا إخوة لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكلام الذي يتكلمه لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يسكت عنه، فإن ذاك الكلام يسكت عنه، فلا يتكلم إلا بخير، سواء كان هذا الخير لذاته أو لغيره، كقراءة القرآن هذا خير لذاته، والذكر الذي سيذكره أيضا من منازل السائلين إلى الله والدار الآخرة. وكذلك الأمر يتعلق بخير لغيره، قد يكون كلاما مباحا ولكن يقصد به مقصدا حسنا فيثاب ويؤجر ويجر عليه، كلام مثلا مباح يقوله لإنسان يريد إدخال الأنس عليه بعد حزن حصل له، فإن هذا يثاب ويؤجر عليه. فالمحب يتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن سكت فإنه يسكت يا إخوة عن كثير من الكلام المباح، فضلا عن السكوت عن الكلام الذي لا يرضي الله جل وعلا، السكوت عن الغيبة، النميمة، عن شهادة الزور، عن القول على الله جل وعلا بغير علم، وغيرها من آفات اللسان، فإنه يسكت عما يسخط الله جل وعلا، ويسكت عن كثير من المباح. وإنما الحرص على أن يتكلم بالخير، كما جاء في الوصية النبوية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالخير في التكلم بما هو خير لغير لذاته ولغيره، والسكوت يكون عن المباح وعن كثير منه، والسكوت من باب أولى عما هو محرم. نعم.
قال رحمه الله: وإن تحرك فلله، وإن سكن فله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق.
نعم، يحدث عن هذا الحب، شدة الحب لله عز وجل، يحدث منه ماذا؟ الشوق إلى الله، يعني الشوق إلى لقائه، إلى لقائه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر.
ويحدث عن الحب أيضا القلق، لكن لا تفهم يا إخوة من قوله هنا والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر أن الإنسان يحدث له اضطراب في النفس وعدم طمأنينة، لا، المحبة في القلب تورث الطمأنينة والسكينة والراحة في الصدر مع الانشراح، لا تورث القلق أبدا. وإنما هو يقصد بالقلق هنا الإسراع إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يحب شيئا، وهذا باب التوضيح بالمثال، أن الإنسان الذي يحب شيئا فإنه يسرع إليه، يسرع إليه والوصول إليه وإلى إدراكه وإلى لقائه ونحو ذلك، فهذا الإسراع يسمى قلقا، يعني كما يقول إحنا بالعامية ومتقلق اختشي روح، موش قضية أنه في قلبه يعني مضطرب وليس يجد طمأنينة وراحة، حاشا. المحب لله الذي امتلأ قلبه بالمحبة لله عز وجل يا إخوة يكون مطمئنا ويكون صدره منشرحا، وتجد عنده هذا القلق المذكور هنا شوق إلى الله ولقائه، وقلق أي المراد به الإسراع إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا.
نعم. قال: فإن قيل هل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ هذه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، هل لها أسباب يحرص الإنسان عليها؟ وقد ذكرت آنفا أن الإنسان الذي يريد شيئا من الخير يحرص على ما ينفعه، والحرص على ما ينفع يتعلق ببذل الأسباب النافعة مع استعانته وتوكله بربه سبحانه وتعالى. فإذا يأتي السؤال عن هذه المحبة التي هي منزلة من هذه المنازل العظيمة، بل هي أصل المنازل كما بيّن رحمه الله، هل لها أسباب؟ محبة الله جل وعلا هل لها أسباب يتخذها الإنسان لتقوى هذه المحبة في قلبه؟ قال رحمه الله: قيل لم يجعل، يعني جوابا عن هذا السؤال، لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، يعني جعل لحصوله سببا، فإن هذه المحبة هي من جملة المطالب التي يطلبها السائرون إلى الله جل وعلا، فإذا إن لها أسبابا، ما دامت مطلبا فإن لها أسبابا، أي جعل الله جل وعلا لحصولها أسبابا. نعم، هي أسباب جلب المحبة، محبة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية.
هنا يذكر أسبابا، هذا من نصح الشيخ هنا. النصح الأول أنه في المنظومة بيّن أن من منازل السائرين الله جل وعلا منزلة المحبة، وبيّن أنها أصل منازلهم كما علق هنا، ثم بيّن بأن هذه المحبة التي يطلبها الناس، محبة الله جل وعلا، بيّن بأن لها أسبابا، فذكر هنا بعض الأسباب. أول هذه الأسباب قال: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع. قاطع عن ماذا؟ قاطع عن المحبة، يحول بينك وبين محبة الله عز وجل، فهذا أكبر الأسباب. الأشياء التي تحول بينك وبين محبة الله، الآن النظر إلى أي شيء؟ للقلب، ولهذا أنا قدمت لكم في المقدمة أن السائلين الله عز وجل يعتنون يا إخوة بقلوبهم ويعتنون بصلاح قلوبهم، هذه المحبة في القلوب. ولهذا الإنسان ينظر إلى قلبه ويكفه عن كل قاطع يحول بينه وبين محبة الله سبحانه وتعالى، فينظر الأشياء التي تحول بينك وبين محبة الله عز وجل تنكف عنها وتتركها. هذا السبب الذي قال فيه الشيخ هنا هذا من أكبر أسبابها، من أكبر أسباب جلب محبة الله، فتكون هذه المحبة في القلوب وتمتلئ القلوب بمحبة الله عز وجل، الانكفاف عن كل قاطع يعني يحول بينك وبين محبة الله عز وجل. قال بالقول أو الفعل والأفكار الردية، الأشياء يا أخوة التي تمرض القلوب، الأشياء التي تفسد القلوب، هذه تحول بينك وبين المحبة. وطريق الطريقان والمنفذان من حواس الإنسان إلى قلبه هما السمع والبصر، ومن ثم الإنسان يحرص على سلامة بصره وسلامة سمعه من كل ما يسخط الله جل وعلا، لأن لها أثارا. سماع المحرم، يسمع الإنسان الموسيقى، هذه الموسيقى لها أثر على القلب ولها أثر فيما يتعلق بالباب الذي نتكلم عنه، تحول بينك وبين محبة الله عز وجل ما دام تؤثر على القلب عن طريق المنفذ الذي ذكرت الذي هو السمع، فإنها تؤثر على 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 محبتك لله سبحانه وتحول بينك وبين محبتك لله سبحانه وتعالى. الموسيقى المحرمة، المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى البصر الذي هو أيضا منفذ إلى القلب، يعني النظر إلى الأمور المحرمة، فالنظر إلى الأمور المحرمة هذا إخوة يحول بينك وبين محبة الله جل وعلا، لأن هذا يفضي إلى أثر في القلب فيحول بينك وبين محبة الله عز وجل. فهذا القاطع الإنسان يتركه، ويشمل هذا القاطع يعني باختصار هذا السبب الأول الذي هو أكبر الأسباب، أنك تجتنب كل ما يحول بينك وبين محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم.
نعم، هذا السبب آخر، الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وسيتكلم في البيت الذي بعده عن ذكر الله والإكثار من ذكر الله، فإن هذا من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله. لكن الإكثار من ذكر الله الذي يكون نافعا والذي هو من أسباب جلب محبة الله عز وجل، قال الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، لأن الإكثار من ذكر الله يا إخوة يزيد من محبة العبد لربه، وأيضا هو سبب لمحبة الله للعبد. إكثار من ذكر الله عز وجل في بابنا الآن في معرض ذكر هذه الأسباب هو مما يزيد محبة العبد لربه سبحانه وتعالى وتقوية المحبة في قلبه، وهو أيضا سبب لمحبة الله لعبده، فالله يحب الذاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يحبهم الله سبحانه وتعالى. لكن أكد هنا بقوله والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، لأن هذا هو الذكر النافع، وهذه المرتبة العالية في الذكر، حين يتواطأ الذكر، لنقول الذكر ذكر اللسان مع القلب بحضور قلب، لأنه يقصد بالإكثار بالذكر باللسان مع حضور قلب، فإن هذه المرتبة العالية في الذكر التي ترتب عليها الآثار الجميلة والثواب العظيم. نعم، لو أن الإنسان ذكر الله بلسانه فقط هذا ذكر باللسان مع غفلة القلب، ذكر باللسان قد يثاب عليه، قد يذكر الله بقلبه فقط هذه مرتبة أخرى دون الذكر باللسان، لكن الأكمل في المراتب هو الجمع بين الذكر باللسان وحضور القلب، فإنه إذا جمع العبد بينهما فذكر الله بحضور قلب متدبرا لما يتكلم بلسانه، يسبح ولا يحمد الله ولا يهلل ولا يكبر ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقرأ القرآن، فإنه يكون متدبرا لما يقرأ ولما يقول ولما يذكر بحضور قلب، وليس قلبا غافلا لاهيا عن ما يذكر بلسانه. قال رحمه الله: وتدبر كلامه الكريم. قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم. تدبر كلامه الكريم يعني أن تدبر الإنسان القرآن عند قراءته لكتاب الله عز وجل. وينبغي الإنسان يعلم بأن الله عز وجل ما أنزل كتابه، ما أنزل هذا القرآن الذي هو كلامه إلا لأجل يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أنزله الله ليتدبر الإنسان، ليتدبره القارئ، فتقرأ القرآن متدبرا، ولا تكن حريصا على أن تقرأ الحروف فقط دون معرفة المعاني ودون تدبر ما فيه. الذي يقرأ القرآن يا إخوة يقرأ القرآن قراءة من هو مخاطب به، لأن هذا كلام الله عز وجل، وأنت لما تقرأ القرآن تتدبر كلام الله سبحانه، تتدبر الآيات، كأنك مخاطب بها، كأنك مخاطب بها، وهذا حال الذي يتدبر كلام الله عز وجل والذي يريد الانتفاع به. فإن الذي يقرأ القرآن لا يجعل همه كما قال العلماء آخر السورة، يريد ختمة ولا يريد الانتهاء من السورة ولا إتمام الصفحات في ورده ونحو ذلك، وإنما يكون طالبا للهدى. القرآن أليس هدى للناس؟ فهو كلام الله الذي هو هدى للناس، ومن ثم الذي يقرأه يكون طالبا لهدى الله سبحانه وتعالى، متدبرا لكلام الله. فإذا أفادنا بأن قراءة القرآن قراءة تدبر، هو من أسباب تقوية محبة الله جل وعلا في قلب العبد، من أسباب جلب محبة الله عز وجل أن يقرأ الإنسان كلام الله، بل يقرأه قراءة تدبر وتفهم لمعانيه. وهنا يحسن بالإنسان أنه إن قرأ القرآن يجعل ختمة يتدبر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يكون يقرأ قراءة للمراجعة ويقرأ حذرا ويكثر ولا يطلب الختم في أقل مدة، نعم له ذلك، لكن أن تجعل لنفسك مرة من مرات تقرأ كلام الله عز وجل بتدبر وتفهم، هذا مما يحسن، لأن القرآن هدى وأنت تريد الخير والهدى الذي فيه. ومن الجميل أن الإنسان يقرأ في التفسير، قال هذه سورة أود أن أقرأها، ولا هذه صفحات من هذه السورة، ولا جزء من كتاب الله عز وجل، أو حزب أو نصف حزب، قال أقرأه، أنا أقرأ ما في التفسير، تقرأ هذه الآية ولا آيتين ثم تطلع على التفسير، ما معنى هذه الآية. وإذا كان الحال كذلك فالإنسان يمر عليه وقت ويجد نفسه يقرأ ويستحضر ما قرأ من التفسير، وهذا طلب للعلم وطلب للهدى الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد.
من الأسباب التي تجلب لقلبك محبة الله جل وعلا، قال رحمه الله: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد. لأن الإنسان إذا نظر إلى نعم الله، الله جل وعلا يربينا بالنعم يا إخوة، فهو رب العالمين يربينا بالنعم الكثيرة العظيمة التي أنعم بها علينا، نعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. فالإنسان إذا نظر إلى إنعام الله وإلى النعم الكثيرة التي يتقلب فيها وهي نعم من الله، فالإنسان يكون معترفا بأن هذه النعمة إنما هي من الله جل وعلا وحده، وما بكم من نعمة فمن الله كما قال سبحانه وتعالى، فإن هذا يحرك قلبه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله:
تذكر يعني تذكر لهذه النعم وتدبر في هذه النعم وأنها من الله، هذا يحرك قلبه إلى محبة الله عز وجل المنعم. نعم.
قال رحمه الله: وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه.
نعم، الوقوف بين يدي الله عز وجل يقصد الصلاة، يقوم الإنسان في صلاته يصلي صلاة خاشعة، يصلي صلاة مودع، وإذا صلى صلاة مودع فإن صلاته تكون صلاة خاشعة مقبلا فيها على الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك كما ذكر هنا رحمه الله في هذه الأسباب يقوي محبة الله جل وعلا، يقوي في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أهمية الصلاة التي يخشع فيها العبد لربه، فإن العبد إذا قام مصليا حريصا على الخشوع الذي هو روح الصلاة، فإن هذا مما يقوي محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. نعم.
قال رحمه الله: ومجالسة المحبين.
نعم، مجالسة المحبين، ولا شك أن الإنسان يتأثر بالمجالس، يتأثر بالصاحب، فليختر من يجالس وممن يصحب من الناس من يحبون الله سبحانه وتعالى، ممن إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا لحرصهم على الطاعة والعبادة والإقبالهم على هذه المنازل العظيمة، فإن مجالسة أمثال هؤلاء يقول أنه من أسباب جلب المحبة محبة الله جل وعلا للقلب. نعم.
قال رحمه الله: ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان.
نعم، وقوله ومجانبة كل قاطع، هو في الأول ذكر السبب الأكبر، قال: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع، يعني كل قاطع يحول بينك وبين محبة الله عز وجل. وهنا قال: ومجانبة كل قاطع، قد تقول إن هذا فيه إعادة، يعني ذكره وأعاد هذا الشرط وأعاد هذا السبب، لكن إذا ربطناه بآخر سبب في قوله ومجالسة المحبين، فمجالسة المحبين هذه مما تجلب محبة الله جل وعلا في القلب. ثم يقول: ومجانبة كل قاطع، يقصد الشخص القاطع، حذر أن تجالسه الذي ضعفت محبته في القلب، ضعفت محبته لله عز وجل في القلب، يقول اجتنبه، وهذا في قوله ومجانبة كل قاطع، لأنه إذا ضعفت محبته لله عز وجل فتجد في قلبه عظم المحبة للدنيا، ومن ثم إذا جلسته فكلامه ليس إلا عن الدنيا فقط، وهذا مما يضعف المحبة في قلبك. فهو كأنه يقول لك حرص على مجالسة المحبين، واجتنب الجلوس مع كل قاطع ممن ضعفت محبته في قلبه، وتجد محبة للدنيا عظيمة، فإذا جلس يتكلم عنها وإذا قام يتكلم عنها، فهذا ما يورث ضعف المحبة في القلب. فلعله يقصد هذا رحمه الله بقوله ومجانبة كل قاطع. قال: فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله والله المستعان. يعني من فعل هاته الأسباب مستعينا بالله عز وجل فإنه يوفق إلى محبة الله وجلب محبة الله جل وعلا إلى قلبه. فإن هذه الأسباب المحبة التي يذكرها، وثمة أسباب أخرى لكن وذكر أسبابا، بذكر بعض الأسباب رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من الحرص على ما ينفع. فإذا تقرر أن المحبة هي من منازل السائرين إلى الله، بل هي أصل المنازل التي ترجع إلى المنازل الأخرى، فهي ركن، فهي من الأركان العظيمة لكل عبادة من العبادات، فإن المرأة يحرص على هذه المحبة، وما دام يطلبها فكل شيء يطلب له أسباب. ومن أسبابها ما ذكره رحمه الله، تحرص على هذه الأسباب مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ما يخيب عبده بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يجدن المرء من اتخاذه الأسباب بغية طلب المحبة، محبة الله في القلب وجلبها للقلب، ليجدن ذلك الخير ما دام صادقا في طلبها حريصا عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على رسالة الدرة الفاخرة، في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المنظومة هي منظومة لطيفة، ضمنها رحمه الله ذكر بعض منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، ثم علق على هذه المنظومة في هذا التعليق الذي سنقرأه والذي زاد من بيان تلك المنظومة. فهي منظومة في بيان منازل السائرين إلى الله جل وعلا، وقلت هذا التعليق الذي سمى بالدرة الفاخرة زاد من بيانها كما ذكر ذلك في المقدمة.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: في الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده.
نعم، فأشار قبل ذلك وادي المقدمة رحمه الله، بدأ بالبسملة وثنى بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفعله كثير من المصنفين، يجمعون بين البسملة وبين حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وبين في هذه المقدمة أن هذا الذي بين أيدينا هو تعليق كما قال رحمه الله لطيف على منظومته السير إلى الله والدار الآخرة. قال: يحل معانيها ويوضح مبانيها، يعني مما يزيدها توضيحا وبيانا بهذا التعليق الذي يعلق به رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله. فهذه المنظومة هي في السير إلى الله والدار الآخرة، أي في بيان منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء يعتنون بهذا الباب المتعلق بمنازل السائرين الله عز وجل، فمنهم من صنف فيه كأبي إسماعيل الهروي رحمه الله في كتاب منازل السالكين، والذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين، شرح ذلك الكتاب في كتابه مدارج السالكين، وذكر فيها منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، والذي عناه هنا في المنظومة بقوله منظومة السير إلى الله، السير إلى الله يعني السائرين إلى الله جل وعلا ببيان منازلهم. والسير إلى الله كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى هو سلوك صراطه المستقيم، هذا هو السير إلى الله عز وجل، سلوك الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يضاف إلى سالكيه أو يضاف إلى واضعه، يضاف إلى سالكيه كقول الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالذين يسلكون هذا الطريق يضاف إليهم هذا الصراط كما في سورة الفاتحة. ومن هنا جاء السير إلى الله عز وجل، من هنا جاء السير إلى الله عز وجل، أي أنهم يسيرون على صراط الله جل وعلا المستقيم، فيضاف أحيانا الصراط، هذا الصراط المستقيم يضاف إلى السائر إلى سالكيه والسائرين عليه كما في قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما نبه الإمام القيم رحمه الله هي إضافة سير، هذه إضافة سير، ومن هنا جاء السائرون إلى الله. ويضاف إلى الله جل وعلا كقوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذه الإضافة باعتبار واضعه الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الصراط هو صراطه وهو الذي بينه وأمر عباده بسلوكه والسير عليه، فهذا معنى السير إلى الله سبحانه وتعالى. حين تقرأ هذه المنظومة وأن عنوانها منظومة السير إلى الله، ما هو السير إلى الله جل وعلا؟ السير إلى الله جل وعلا هو سلوك الصراط المستقيم، وقلت هذا يبين فيه المنازل، منازل السائرين، هؤلاء الذين يسيرون إلى الله جل وعلا ويسلكون صراطه المستقيم لهم منازل ينزلون عندها. تلك المنازل التي ينزلون عندها هي منازل يزدادون بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه المنازل هي أنواع العبادات، هذه المنازل منازل السائرين إلى الله هي أنواع العبادات التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا ويزدادون بها قربا إليه سبحانه وتعالى. حالهم كحال المسافر، المسافر الذي يضرب في الأرض ويسير في الطريق، يحتاج المسافر إلى أن ينزل في منازل في طريقه لأجل أن يتزود ويتقوى على إتمام السفر وإتمام السير، فهذا المسافر لا يمشي مشيا في طريق طويل دون النزول، فهو يحتاج للنزول لقضاء حاجة وللتزود ما يعينه ويجد به قوة على مواصلة ذلك السير في طريقه والسفر. فهؤلاء السائرون إلى الله جل وعلا لهم هذه المنازل التي أنواع العبادات والتي يحرصون عليها تزيدهم قربا من الله جل وعلا وثباتا على ما هم عليه في سيرهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، أي سلوكهم للصراط المستقيم بثباتهم عليه، فتزيدهم بذلك قربا من الله سبحانه وتعالى. فهذه منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى التي أنواع العبادات. فهذه المنظومة يذكر فيها شيئا من تلك المنازل، من منازل السائرين إلى الله جل وعلا. والحقيقة أن السائرين إلى الله جل وعلا يعتنون أول ما يعتنون بقلوبهم، لأن حقيقة السير إلى الله جل وعلا إنما هو سير القلوب وليس سير الأبدان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، وكما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى فإن السير إلى الله جل وعلا إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان. أفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية كما قال رحمه الله، في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن السير إلى الله جل وعلا إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان. ومن ثم السائرون إلى الله عز وجل الذين ينزلون هذه المنازل أول ما يعتنون بقلوبهم، لأن صلاح القلوب هو صلاح الجوارح فيتبع له، فحال القلب مع الجوارح كالراعي مع الرعية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي تبع للقلب هذه الجوارح، فعناية المرء بصلاح قلبه يعني أن جوارحه ستصلح تبع لصلاح القلب. والعناية بالقلب لها أهمية عظيمة، خاصة إذا علمنا أن محل النيات التي تصلح بها الأعمال أن محلها القلوب، وكذلك محل التقوى هي هذه القلوب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال 3 مرات التقوى ها هنا، وحين سئل عن مخموم القلب قال القلب التقي النقي، الحديث والشاهد في قوله القلب التقي، فمحل التقوى هو هذه القلوب التي يحرص المرء على إصلاحها، والتي هي محل نظر الله عز وجل. فالله عز وجل لا ينظر إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قلوبنا سبحانه وتعالى، فهي محل نظر الله جل وعلا، فالله ينظر إلى قلوب العباد. وصلاح القلب معناها أن العبد هذا يكون من المفلحين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم هذا القلب الصالح، القلب السليم من كل شبهة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فهذا هو القلب السليم القلب الصالح الذي من لقي الله جل وعلا به فإنه يكون مفلحا. وأعظم الفلاح والفوز حين ينجو في ذلك اليوم العظيم من نار جهنم ويكرم بدخول الجنة، وهؤلاء الذين يفوزون أصحاب القلوب السليمة القلوب الصالحة. ولهذا توجه عناية السائرين إلى الله عز وجل إلى إصلاح قلوبهم، إلى إصلاح قلوبهم والحرص على سلامتها. نعم.
قال رحمه الله: العبادة. قال: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله المكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.
ونبين رحمه الله تبارك وتعالى الغاية التي لأجلها أوجد الله سبحانه وتعالى العباد وخلقهم، فإن الله ما أوجد العباد ولا خلقهم إلا لأجل عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق الخلق وإيجادهم، أن يعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يحرصوا على طاعته. ثم ذكر رحمه الله حال أكثر الناس، وأنهم في غفلة عن هذه الحقيقة التي لأجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى لها، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بذلك رأسا ولا جعلوا لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم، إلى آخر كلامه الذي ملخصه أن هؤلاء في غفلة عن حقيقة ما أوجدهم الله سبحانه وتعالى، فما خلقهم ولا أوجدهم إلا لعبادة الله عز وجل. والله جل وعلا قد أكرم عباده ولم يجعلهم هملا، أوجدهم وخلقهم وأحسن سبحانه وتعالى في خلقهم، خلقهم في أحسن صورة، وأنعم عليهم بنعم كثيرة، رباهم بالنعم سبحانه وتعالى، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب يهدونهم إلى صراط الله جل وعلا المستقيم الذي تكلمنا عنه أن السائلين الله جل وعلا يسيرون عليه، فلم يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم لعبادته ودلهم على الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا كله من إنعام الله جل وعلا على العباد، ومع ذلك تنظر أكثر الناس عن إعراض عن هذا الأمر الذي خلقوا لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فهم في غفلة. والغافل ماذا يحتاج؟ الغافل يحتاج إلى يقظة، وهذه إن شئت تقول هي أول منزلة من أوائل المنازل التي يحرص عليها، منزلة اليقظة، أن يوقظ الإنسان نفسه من الغفلة، كما يبين ذلك رحمه الله حيث قال. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة، فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها.
وقوله: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء، الذين هم سائرون إلى الله جل وعلا والدار الآخرة وينزلون المنازل، فيذكرون من صفاتهم، وهذه الصفات التي يذكرها يذكر من خلالها منازلهم، يعني منازل هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا. ولهذا قلت لكم إن أول منزلة يحرص عليها في من يبدأ الاستقامة والسلوك صراط الله جل وعلا المستقيم هي الانتباه من الغفلة وزوال الغفلة، بمعنى اليقظة. هذه منزلة اليقظة التي بين بأنه لما يوفق إليها إلا القليل ممن سيذكر صفاتهم رحمه الله تبارك وتعالى وهم سائرون إلى الله والدار الآخرة، فإنهم قد انتبهوا من غفلتهم. فإذاك يحتاج الإنسان إلى هذا الأمر المهم وبيان هذه المنزلة العظيمة التي منزلة اليقظة، لأن ترتب عليها أشياء كثيرة وعظيمة. إذا استيقظ الإنسان من غفلته وزالت غفلته وانتبه، فإنه يكون مقبلا على المنازل الأخرى، من منزلة الإخلاص ولا منزلة المحبة ولا التوكل والرجاء ولا الذكر وغير ذلك. لكن إذا لم ينتبه من غفلته فإنه يبقى في تلك الغفلة التي يشغل بسببها التي تشغله هذه الغفلة وينشغل بسببها عن بقية المنازل وعن حقيقة ما أوجد له. لكن مع ذلك ينتبه، من الغافلين من ينتبه، لكن متى ينتبه؟ منهم من ينتبه بعد فوات الأوان، ينتبه في وقت لا ينفع فيه الندم. الله عز وجل أخبر في كتابه أن أكثر الناس قد أصابتهم هذه الغفلة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه أكثر الناس كما أخبر الله جل وعلا، هذا خالقهم وهو الأعلم بهم سبحانه وتعالى، يخبر بأن أكثر الناس في غفلة، فمحتاجون إلى هذه اليقظة، يستيقظوا من غفلتهم ليتداركوا ما داموا في دار العمل. لكن بعد الخروج من دار العمل حتى وإن انتبه من هذه الغفلة وعلم أنه كان في غفلة، ما ينفعه شيء. حين يأتي الموت ويأتي ملك الموت لقبض روحه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، فهنا لا يجاب. ولكن انظر إلى حاله، لما جاءه الموت انتبه من غفلته ويريد الرجوع ليعمل صالحا، ولكن لا يجاب. يبعث من قبره في يوم الحساب، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذه استيقاظ من غفلة، لكن متى؟ في وقت لا ينفع فيه، وقت لا ينفع فيه الندم، يكون في أرض المحشر، حين يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، فيقوم الأهل الذين في غفلة قالوا: يا ويلنا إن كنا غافلين. فكانوا في غفلة عن ما خلقوا لأجله وما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. لكن مثل هذا الانتباه في أرض المحشر ما ينفعهم شيء، تتطاير الصحف والكتب، فيأخذ الناس الكتب بإيمانهم وشمائلهم، فتجد هنا الغافلين يستيقظون من غفلتهم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وقولهم يا ويلتنا، يعني هذا يعبر عنا ويشعر بندمهم واستيقاظهم من غفلتهم، لكن متى؟ في وقت لا ينفع فيه الندم. يؤخذون إلى جهنم، عند باب جهنم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. استيقاظ من غفلة، لكن في وقت لا ينفع فيه ذلك الاستيقاظ. الاستيقاظ من الغفلة ينفع في دار العمل، أن الإنسان يحرص على اليقظة، وأن يكون كحالها كهؤلاء السائرين الله جل وعلا الذين انتبهوا من هذه الغفلة ومن تلك الرقدة، كما يشير ابن سعدي رحمه الله. بل يستمر ندمهم واستيقاظهم من غفلتهم حتى بعد دخولهم النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عنهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هل يجابون؟ هل ينفعهم هذا الندم وهذا الاستيقاظ الآن؟ ما ينفعهم في نار جهنم لأنهم قد خرجوا من دار العمل، ولأنهم في دار الجزاء فجوزوا بهذا الجزاء على غفلتهم فادخلهم الله سبحانه وتعالى النار. وإذا علم الإنسان أن أكثر الناس غفلة يحذر يا إخوة شد الحذر أن يكون في من صنف هؤلاء الغافلين الذين غفلوا أولا عن حقيقة ما أوجدهم الله جل وعلا، أو غفلوا عن هذه المنازل العظيمة التي يحرص عليها السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج المرء إلى أن يوقظ نفسه من الغفلة. وتعلم خطورة هذه الغفلة حين ترى تقرأ في كتاب الله عز وجل ربنا جل وعلا يحذر منها من؟ يحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له ولا تكن من الغافلين، كما حذر منها بني آدم وحذر منها سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فلا تكن من الغافلين وحذر منها بني آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إياكم أن تكون حجتكم أن كنا في غفلة في هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الإيجاد والنعم المختلفة، والتي أعظمها نعمة الهداية للإسلام حين أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل إلينا خير الرسل وأنزل إلينا أفضل كتبه سبحانه وتعالى، ولم يتركنا هملا جل وعلا. فما على الإنسان ليحرص على إيقاظ نفسه من غفلته ليكون من هؤلاء السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين ينزلون هذه المنازل يتزودون بها في طريقهم إلى الله والدار الآخرة مما يزيدهم قربا إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. قال: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة.
هنا تفكر كلمته التي قالها قبل أن يشرع في ذكر المنظومة وتعليق عليها، لما قال: فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. اسمع صفاتهم، صفات من؟ صفات السائرين الله عز وجل، الذين يرجو كل واحد منا أن يكون منهم من هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. فإذا استمع الإنسان إلى صفاتهم وللمنازل التي ينزلها هؤلاء الموفقون، ماذا يحرص؟ يحرص أن يكون منهم، فقال استعن بالله عز وجل. وهذا مثل الوصية النبوية في كل أمر من أمر خير يقبل عليه المرء يحتاج فيه الاستعانة بالله عز وجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأنت تحرص على أن تكون من السائرين إلى الله وأن تتصف بصفاتهم، وهذا الأمر يحتاج الاستعانة بالله عز وجل، فتتخذ السبب متوكلا على الله مستعينا به جل وعلا، وأنت تحسن الظن به جل وعلا أنه لا يخيبك ويوفقك لما أردت من هذا الخير الذي أنت تقبل عليه وقد حرصت عليه. فإن جمعك بين هذين الأمرين العظيم مهم في هذا الباب وفي كل باب في جميع الأبواب المتعلقة بالحرص على أي خير يحرص عليه المرء يكون مستعينا بالله عز وجل. فإذا كان في كل بيت يذكره هنا رحمه الله ذاكرا حال هؤلاء السائرين وصفاتهم، تحرص على أن تكون منهم وأن تكون متصفا بصفاتهم. من كانت فيه مثل هذه الصفات التي ستذكر فإنه يشكر الله، ومن شكر الله عليه أن يثبت على ذلك وأن يداوم. ومن كان عنده تقصير في بعضها وهو يرجو أن يكون من السائرين إلى الله فإنه يحرص على الاتصاف بها مستعينا بالله عز وجل. فقال في أول بيت: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل رضواني. وقوله هنا سعد الذين تجنبوا، هؤلاء السائرون إلى الله عز وجل مدار سعادتهم على ماذا؟ لأنه قال سعدوا، وهي سعادة في الدنيا والآخرة. سعد هؤلاء وسعادتهم مدارها على أمرين بينهما هنا رحمه الله في قوله سعد الذين تجنبوا سبل الردى. هذا الأمر الأول أنهم تجنبوا سبل، لم يقل سبيل بل سبل، لأنها كثيرة، سبل الردى سبل المهالك، سبل المهالك كثيرة. فهؤلاء الذين سعدوا هؤلاء السائرون الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة، وإنهم قد حرصوا على هذين الأمرين وهما سبب سعادتهما، وهذان الأمران يجتمع فيهما كل ما سيذكر من المنازل التي كان ينزلها هؤلاء. فأول أمر حرصوا عليه أنهم كانوا يجتنبون سبل الردى، يعني سبل الهلاك، تجنبوها وابتعدوا عنها. فقال سعيدا الذين تجنبوا سبل الردى، قال وتيمموا لمنازل الرضوان، قصدوا هذه المنازل، وهو في هذا البيت الأول يشير إلى منازلهم التي إلى بعض منازلهم التي سيذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. فقال وتيمموا يعني قصدوا، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول تجنبوا سبل الردى، والأمر الآخر أنهم قصدوا ماذا؟ قال وتيمموا لمنازل الرضوان، المنازل التي قلت سيذكر بعضها. المنازل الرضوان يعني المنازل المحققة لرضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله جل وعلا مطلب عظيم يحرص المؤمن عليه، على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. والله جل وعلا إنما يرضى عن العبد كان موحدا، إنما يرضى عن العبد إلا إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى، مجتنبا للشرك، حريصا على تقوى الله جل وعلا، ابتعدا عن كل ما حرم سبحانه، وحريصا على فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وزاد الشيخ هنا بيانا فقال هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سيرهم، يعني هذه خلاصة حالهم. تريد خلاصة حال السائرين الله عز وجل؟ إنهم يجتنبون سبل الردى وطرق المهالك، ويحرصون ويقصدون إلى المنازل التي تحقق رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فهما أمران. وقلت وزادها تفصيلا فقال إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، وهذا أكبر مطامعهم الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات. وهذا كله تفصيل بيان، وإلا فهي دائرة على أمرين. يمكن حينما تقول بأنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، هذه تشمل كل ما ذكره، وإنما هو زاد هذا التعليق بهذا التعليق زاد بيانا وتوضيحا إلى صفة من صفات هؤلاء السائلين الله سبحانه وتعالى. ففي تجنبهم لطرق الردى وسبل الهلاك وحرصهم على طرق الرضوان وقصدهم لها، فإنك تجدهم يتركون السيئات ويفعلون الحسنات، يتركون المحرمات ويفعلون الواجبات، يتركون المكروهات ويفعلون المستحبات، وهكذا كما بين رحمه الله. ثم قال تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا عن الأوصاف الرذيلة، وهو يشير إلى هذين الأمرين يطلق عليهم العلماء بالتصفية والتربية، أو التخلية والتحلية، التصفية والتربية، أو يشير تقول التخلية والتحلية، لأنه قال هنا تحلوا، هذه التحلية، تحلوا بالأخلاق الجميلة. والتحلية هي فعل كل ما ينفع، فعل كل ما ينفع، خاصة ما ينفع قلب العبد ويقويه. قال وتخلو من الأوصاف الرذيلة، وهذه التخلية، وهي اجتناب كل ما يضر ويرضي. التخلية هي اجتناب كل ما يرضي، اجتناب كل ما يضر ويرضي العبد. فحرص المرء على التخلية والتحلية خاصة في سيره الله جل وعلا الدار الآخرة مهم، لأن هؤلاء يتحلون قد اجتنبوا سبل الردى، وحرصوا ماذا؟ على قصد منازل الرضوان كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن التخلية هي مرتبة تسبق التحلية، التخلية هي مرتبة تسبق التحلية. فإن الإنسان يحرص على تخلية قلبه مما يشوبه ويضره، ويحرص على تحليته بما ينفعه ويقويه. يعني من الأمثلة التي تدل على أن التخلية الحسية، طبعا الأمثلة الحسية تدل على أن التخلية منزلة تسبق التحلية، أن الإنسان إذا كان عنده إناء متسخ فإنه ما يصلح أن يضع فيه الشيء الطيب من المائعات من ماء أو أي مشروب، وقد أبقاه متسخا، فهو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تخليته ثم تحليته، تخليته من تلك الأوساخ، ثم يصب فيه ما ينفع مما ينتفع به من المشروبات الطيبة. نعم.
قال رحمه الله فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
قوله فهم الذين، هم الضمير الآن يرجع إلى هؤلاء الذين يذكروا صفاتهم، هم السائرون إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. فقال فهم الذين أخلصوا في مشيهم، يعني أخلصوا في نياتهم في أقوالهم في أفعالهم لله سبحانه وتعالى، في مشيهم يعني في سير ربهم، مشيهم لربهم سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم مخلصون. وقلنا السائرون إلى الله هم الذين يسلكون ماذا؟ صراط الله جل وعلا المستقيم، وإن لهم في ذلك منازل ينزلون فيها التي هي ينزلون عندها التي هي أنواع العبادات. فإن في مشيهم وفي نزولهم تلك المنازل وعبادتهم وتقربهم الله بتلك العبادات مخلصون لله جل وعلا. فقال فهم الذين أخلصوا في مشيهم، خلصوا بذلك لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة جميع أنواعها إنما تكون عبادة نافعة صالحة مقبولة عند الله جل وعلا إذا تحقق فيها هذا الأمر الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكل عبادات كل منازل التي ينزلون فيها وينزلون أقول عندها من أنواع العبادات ينبغي أن تكون لله عز وجل. فحال السائرين الله ماذا؟ أنهم يخلصون في عبادتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، ويبتغون بتلك العبادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وهم مبتعدون من أشد الناس ابتعادا عن المقاصد الدنيئة في هذا الباب من قصد مدح الناس والثناء عليهم وغير ذلك من حظوظ الدنيا، بل العبادة إنما تكون لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال متشرعين بشرعة الإيمان، متشرعين بشرعة الإيمان متمسكين بشرعة الإيمان التي جاء بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشير رحمه الله إلى المتابعة، فهم إن كانوا مخلصين لله جل وعلا فيما يتقربون به إليه جل وعلا، الشيء الذي يتقربون به إلى ربهم جل وعلا ليس شيئا محدثا وليس أمرا اختلقوه من أنفسهم يتقربون به إلى الله ويرون بحسن نياتهم أنه شيء ينفعهم، لا، وإنما هم متشرعون بشرعة الإيمان، شرعة الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فتمسكهم هنا بما دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء في الشريعة ما يدل على ذلك، التي هي شريعته صلى الله عليه وسلم والتي هي شرعة الإيمان التي عبر عنها بقوله شرعة الإيمان. فهنا يحرصون أيضا على المتابعة، وهما أمران مهمان في قبول العمل، فلا يقبل عمل إلا بهما، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد هذا بيانا في هذا التعليق فقال
قال رحمه الله هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول.
نعم، قال هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة، في الشطر الأول ذكر الإخلاص وفي الثاني ذكر المتابعة. قال فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الرحمن، هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فلواحد كن واحدا في واحد، وهذا يشير به الإخلاص لله عز وجل ومتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعني طريق الحق والإيمان. وهنا قال متشرعين بشرعة الإيمان، فقال هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة. كل عبادة التي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، هذه ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون على وفق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه من القربات التي يتقرب بها إلى الله. فإذا علمت أن هذا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الشريعة موافقا لقواعدها فإن هذا يتقرب به الله عز وجل، يبقى عليك الآن حين تفعل ذلك أن تخلص لله عز وجل فيه. وأشارنا بقوله رحمه الله شرط لكل عبادة ظاهرة، فهما شرطا قبول العمل، أي أن العمل لا يقبل إذا لم يكن خالصا، لا يقبل إذا لم يكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. فالعمل لا بد أن يكون خالصا كما قال أهل العلم، أن يكون خالصا صوابا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا أخلصه وأصوبه، يكون خالصا لعز وجل وصوابا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الفضيل بن عياض. فقال: فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. هذا عمل حابط لا يقبله الله سبحانه وتعالى، عمل لا يريد به الإنسان وجه الله. طيب، تقول لي هذا العمل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة، هذا تصدق وغيرها من الطاعات، لكن لما فعلها لم يفعل لله عز وجل، لم يخلص فيها لله، رأى بها مثلا قام يصلي لأجل يمدحه الناس، ولا تصدق لأجل أن يقول الناس بأنه جواد، ولا قام يقرأ القرآن يقول الناس بأنه قارئ وأن صوته جميل ونحو ذلك من المقاصد الدنيئة التي بخلاف الإخلاص لله عز وجل. هذا العمل حتى وإن كان على وفق السنة، لكن لما فقد فيه الشرط الأول الذي هو الإخلاص لله عز وجل يكون حابطا ولا يقبله الله جل وعلا. ولهذا قال هنا، قال: فكل عمل لا يراد به وجه الله. ما الذي انتفى الآن؟ الشرط الأول الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي. قال: وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، مردود على صاحبه، لا يكون مقبولا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ولا يكون هذا العمل مقبولا. فلذلك الإنسان الذي يريد أن يتعبد الله عز وجل بعبادة ويخلص فيها لله عز وجل، هذه العبادة لا بد أن تكون على وفق سنة رسول الله، لا تكون شيئا محدثا ومخترقا في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. ثم فسر الإخلاص للمعبود، قال: وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، وفسر المتابعة وهو أن يكون العمل قد أمر به، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا هو العمل المقبول، العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يا إخوة إذا عمل عملا مما يتقرب به الله جل وعلا يحرص على أن يكون على وفق السنة فيكون لذلك صوابا، ويحرص أن يكون خالصا لله عز وجل. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس على الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. لأنه يا إخوة كما سبق أن ذكرت، الله ما خلقنا إلا لأجل عبادته، إلا لأجل توحيده، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا بالتوحيد وإفراد العبادة إفرادها لله سبحانه، بإفرادها له سبحانه وتعالى. الله خلقنا جل وعلا لأجل نوحده ونفيده بالعبادة سبحانه وتعالى. فالتوحيد شأنه عظيم ومكانته عظيمة. أول شيء أنت حين تعلم أن الله ما خلقنا إلا لأجل أن نوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا بتوحيده سبحانه وتعالى. لأن إذا لم يكن فيها توحيد لا تكون مقبولة، تكون مردودة وباطلة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. تركته وشركه، كما قال في الحديث القدسي الذي ذكرته آنفا. هذا يدل على عظم التوحيد والعناية به. الرسل ما أنزلهم الله جل وعلا إلا لأجل توحيده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا توحيد الله جل وعلا، ما أرسل الرسل إلا أجل هذا. الكتب ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا لأجل توحيده سبحانه وتعالى، وتفريق الناس بين مؤمنين وكافرين، وما يتعلق بالجزاء بدخول الجنة ودخول النار، وما شرعه الله من قتال أعداء الله سبحانه وتعالى، كل هذا ما هو إلا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى، بما يدل على عظم التوحيد. فلذلك هذا الأمر المتعلق بصرف العبادة لغير الله عز وجل الذي هو خطير جدا، يحرص الإنسان شد الحرص على مجاهدة نفسه على الابتعاد عنه. فإن الإنسان يعرف الشرك ويعرف مظاهر الشرك ليجتنبها، ويحرص على العبادة والطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فلا يقبل عمل لا يخلص فيه العبد الله جل وعلا، عمل تشوبه شائبة الرياء مثلا ولا السمعة، لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا. فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة نفسه في كل وقت، هذه ليس في وقت دون وقت، كل عبادة تقوم بها، وما أكثر ما نقوم بالعبادات التي نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون كذلك، نحتسبها عند الله جل وعلا ولا تكون لغير الله سبحانه وتعالى. الصلوات التي تصلي، ذهابك للمسجد، جلوسك في مجالس العلم، وغير ذلك من القربات التي يتقرب بها العبد الله عز وجل. على المرء أن يجاهد نفسه بأن تكون خالصة لله عز وجل، فإذا لم تكن خالصة لا تكون مقبولة. والشيخ رحمه الله في ترتيبه هنا لذكر بعض المنازل يذكر هذا الأمر الأول المتعلق بالمتابعة والإخلاص، لأن ما يذكر بعده من المنازل إذا لم يخلص فيها العبد لله عز وجل ما تنفعه، ما تنفعه تلك المنازل إذا لم يخص فيها لله سبحانه وتعالى وتكون يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تنفع. فتلك المنازل طريق معرفتها ما جاء في الشريعة وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردت أن تكون نافعة عند فعلك لها فإنك تبتغي بها وجه الله، بمعنى أنك تخلص فيها لربك سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان.
وقوله هنا وهم الذين بنوا منازل سيرهم، منازل سيرهم، أنا قلت لكم المنازل ما هي؟ هي أنواع العبادات، منازل أنواع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهم، يعني هؤلاء السائرون إلى الله جل وعلا الذين عندهم هذه المنازل التي العبادات، قال وها وهم الذين بنوا منازل سيرهم، سيرهم إلى ربهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، قال بين الرجاء والخوف للديان، يعني هاتان المنزلتان، بيننا منزلتين، هاتان المنزلتان لهما تعلق بجميع المنازل الأخرى بجميع العبادات. لما نقول منزلتان هما عبادتان، عبادة الرجاء وعبادة الخوف، الرجاء عبادة والخوف أيضا عبادة، وهما عبادتان قلبيتان تكونان لله سبحانه وتعالى. وهاتان العبادتان القلبيتان اللتان هما الرجاء والخوف تكونان ملازمتان للعبد في جميع المنازل الأخرى، يعني العبادات الأخرى التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. في المنازل التي أنواع العبادات تقوم على أركان، ومن هذه الأركان الرجاء والخوف، وزد لهم الركن الثالث الذي هو المحبة، فلا بد من الرجاء والخوف والمحبة في جميع العبادات. فمن بنى عبادته على هذه الأركان فهذه العبادة التي تكون عبادة كاملة نافعة. فهنا إذن في هذا البيت يذكر منزلتين عظيمتين، وهم والذي يدل على عظم هاتين المنزلتين في قوله أولا وهم الذين بنوا ماذا؟ هذه المنازل التي يسيرون في التي ينزلون عندها في سيرهم إلى الله والدار الآخرة، التي أنواع العبادات يبنونها على ماذا؟ على الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء.
يعني يشير رحمه الله إلى أن قلوب السائرين إلى الله جل وعلا مملوءة بالخوف والرجاء، قلوب السائرين الله عز وجل مملوءة بالخوف والرجاء. أما قوله وذلك أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، الخوف الذي هو فرار قلب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، لكن إذا خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله. فهذا حال السائرين الله عز وجل، قلوبهم مملوءة بالخوف، خاصة إذا نظروا، متى نظروا إلى تقصيرهم وتفريطهم، فإن هذا يوجب لهم خوفا من ربهم جل وعلا. وهذا العبد الذي يخاف من الله إنما يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالحرص على إصلاح حاله بفعل ما أوجب الله جل وعلا عليه وترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال رحمه الله: ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، الرجاء الذي هو أمل العبد في ربه في حصول المقصود، مع أن العبد الذي يؤمل ذلك من ربه جل وعلا يحرص مع حسن ظنه بالله جل وعلا، يحرص على التوكل على الله، يبذل الجهد في تحقيق مراده مع حسن ظنه بالله وتوكله على ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يكون حال الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو يؤمل حصول المقصود من ربه سبحانه وتعالى ويبذل الجهد لتحصيله مع حسن ظنه بربه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان، فيرجون ما تقتضيه.
نعم. إذا كان لهم نظر إلى أنفسهم، ينظرون إلى أنفسهم من جهة التقصير، وينظرون إلى منن الله عليهم وإحسان الله جل وعلا لهم، فهذا يجب لهم أيضا الخوف والرجاء. ذكر أمرا آخر، قال ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، فيخافون على أنفسهم من ترتب آثاره. وقوله هنا والعدل، أن الله جل وعلا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. إن حصل لهم من أثار فعلهم من التقصير من المعاصي وكذا حصلت لهم آثار، هذا من عدل الله عز وجل، لأنهم قد أخذهم الله جل وعلا بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه كما قال سبحانه وتعالى. قال: وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه. فإذا تأملوا في صفات ربنا جل وعلا ومنها رحمته سبحانه وتعالى بعبده وإحسانه إليه، فإنهم يرجون بذلك رحمة الله سبحانه، وهذا حال الموفقين، دائرون بين هذين الأمرين العظيمين الذين هما الرجاء، اللذان هما الرجاء والخوف، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الحال ملازمة له في جميع العبادات، لأن كما قلت لكم العبادة تقوم على هذه الأركان الثلاثة التي هي المحبة والخوف والرجاء، ويمثل لها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بالطائر برأسه وجناحيه، جناحا الطائر هما الرجاء والخوف، ورأسه المحبة. إن قطع الرأس ما انتفع بالطائر، لا نقول أنه ما يستوي طيرانه، بل يذهب ويموت. فالمحبة هي الأصل، هي أصل عظيم. ثم يأتي تمثيل الرجاء والخوف بالجناحين، الجناح ربما قد يصاب أحد الجناحين فماذا يحدث؟ لا يموت الطائر ولكن يختل طيرانه، تنظر إلى التوازن ليس عنده توازن في الطيران فيوجد خلل. ولهذا يتكلم العلماء رحمهم الله هنا عن تغليب جانب أحد الجانبين على الآخر الذي مثل بالجناحين الذين هما الرجاء والخوف. فالإنسان إذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء فهذا يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، وكذلك إذا غلب جانب الرجاء على حساب الخوف كله فهذا يجعله يأمن من مكر الله سبحانه، وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء في جميع عباداته. نعم. وإن كان العلماء رحمه الله يتكلمون عن مسألة أيهم يقدم الخوف والرجاء، الذي ذكرته يعني أن لا يلتفت إلى جهة دون أخرى، لا يكون للطائر جناح دون الثاني، لا يلتفت إلى الرجاء دون الخوف ولا الخوف دون الرجاء، الالتفات إلى الخوف دون الرجاء هذا يجعله يقنط من رحمة الله، والتفاته إلى الرجاء دون الخوف هذا يجعله يأمن من مكر الله، وكما قلت كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. لكن من جهة التقديم أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، فهل يقدم الخوف ويقدم الرجاء؟ من العلم من يقول إنه لا يقدم إحداهما على الأخرى، وهذا ينسب للإمام أحمد رحمه الله، بل يبقى بين الخوف والرجاء. ومن أهل العلم يقول إنه يقدم الرجاء عند الطاعة ويقدم الخوف عند المعصية، منهم من يقول يقدم الرجاء عند المرض والخوف عند في حال الصحة، ومن أهل العلم يقول إن تفصيل هذه المسألة ينظر فيه إلى حال المرء. إذا خاف الإنسان أنه إذا غلب جانب الخوف سيأمن سيقنط من رحمة الله عز وجل، قالوا هنا فيقدم الرجاء. وإذا كان يخاف أنه إن غلب جانب الرجاء أنه يأمن من مكر الله عز وجل، فقالوا هنا يقدم جانب الخوف. هذا أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وباعتبار هذه الحال يقال هنا الإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، فهو أعلم بما في قلبه وما يصلح له الآن. فإن رأى أنه قد غلب جانب الخوف وهذا يؤدي به للقنوط من رحمة الله، يحتاج أن يقدم هنا الرجاء والعكس، فهو طبيب نفسه. لكن يا أخي لما نقول طبيب نفسه هذا ليس لكل أحد، الإنسان لما قلت الإنسان طبيب نفسه كما يقول العلماء ليس لكل إنسان، وإنما هو لسليم القلب الذي يستشعر مثل هذا أنه الآن قد يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويأس من رحمة الله، أو يأمن من مكر في تغليب أحد الجانبين على الآخر الذين هما الخوف والرجاء، هذا صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم، صاحب القلب الميت المريض، هو أصلا ما يلتفت للعلاج، ما يبحث قال ماذا أقدم الرجاء ولا أقدم الخوف. لكن صاحب القلب السليم الذي يخاف على نفسه يسأل هذه المسألة أيهما يقدم الخوف والرجاء، فنقول له أنت طبيب نفسك، إن رأيت أن جانب الخوف قد غلب عندك مما يؤديك إلى القنوط من رحمة الله غلب جانب الرجاء، وإن رأيت أن جانب الرجاء قد غلب عندك مما يدعوك إلى الأمن من مكر الله عز وجل فغلب هنا جانب الخوف. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون.
وقوله فإن فعلوا حسنة، يعني عبادة من العبادات، أي عبادة من العبادات إذا فعلوها جمعوا بين الخوف والرجاء. وقلت لكم أركان العبادة هي المحبة والخوف والرجاء، ولهذا قال هنا جمعوا بين الخوف والرجاء. من عبد الله عز وجل بهذه الأركان فقد استكمل حقيقة العبادة، من عبد الله عز وجل بهذه الأركان التي هي المحبة والخوف والرجاء فقد استكمل حقيقة العبادة. ويفهم من هذا أنه لو تعبد الله عز وجل ببعضها لم يستكمل حقيقة العبادة. من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط كما قال العلماء فهو حروري، من عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فقط فهو زنديق. وأما إن عبده بهذه الأركان الثلاثة مستجمعة، الخوف والرجاء مجتمعة، نقول الخوف والرجاء والمحبة، فهذا عبد موحد، فهذا عبد موحد يحرص على استكمال حقيقة عبادته لله سبحانه وتعالى. فقال جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، أي عبادة من العبادات، يصلي ولا يتصدق ولا يقرأ القرآن ولا يصوم، يرجو أن يقبلها الله ويخاف من ردها. قال وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون. وهذا في كل عبادة، الإنسان لما يقوم يصلي يا إخوة يقوم يصلي بين الخوف والرجاء، فهو يرجو أن الله جل وعلا يقبل منه الصلاة، كما أنه يخاف أن هذه الصلاة لا, 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 لا تقبل منه. والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الذين يتعبدون الله بعبادات يصلون ويصومون يخافون أن لا يقبل منهم، مع أنهم يا إخوهات العبادات إنما أخلصوا فيها لله عز وجل، وكانت على وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم التي هي العبادة المقبولة الصالحة الصحيحة، ومع ذلك يخافون أن لا يتقبلها الله عز وجل منهم، فمن ذا يعلم أن الله قد قبل منه هذه العبادة التي يتعبد بها. فلذلك يكون حاله دائرا بين الخوف والرجاء، هو يرجو رحمة الله وأن الله عز وجل يقبل منه عبادته، كما أنه يخاف أن لا تقبل منه هذه العبادة، مما يعينه على زيادة الاجتهاد في الطاعة والعبادة والإحسان إلى الله جل وعلا في العبادة التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فإن هذا مما يزيده ذلك، لأنه ماذا عنده هذا الخوف، يخاف أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه تلك العبادة. ولهذا هذا ما يورثه العجب، أنه إن فعل ما فعل من العبادات والطاعات والقربات هذا لا يورثه العجب، لأنه دائما يبقى خائفا ألا يقبل الله جل وعلا منه هذه العبادة، مع رجائه لربه أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، وهو الذي قد أدى العبادة كما أمره الله عز وجل بإخلاص وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
هنا يذكر رحمه الله منزلة المحبة. نعم.
قال رحمه الله هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية.
نعم، قوله أصل المنازل كلها، يعني ذكرت لكم آنفا أن أركان العبادة ثلاثة، جميع العبادات المحبة وهي الأصل كما يبين هنا رحمه الله، والخوف والرجاء، وكما قلت يمثلون لها بالطائر الذي يستوي طيرانه حين يبقى رأسه وتسلم الجناحات، والجناحان هما الخوف والرجاء، والرأس الذي هو المحبة. وحتى في هذا التمثيل يفيدك بأن الأصل هي المحبة، لأنه إذا قطع الرأس مات الطائر، لكن الطائر قد تقص إحدى جناحيه ومع ذلك يبقى حيا ولا يموت. نعم.
قال رحمه الله ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها.
نعم، قوله ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب، يعني بالله سبحانه وتعالى. قال ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وكونه يقولون تعلق القلب بالمحبوب بالله عز وجل، وهذا يكون معه ماذا؟ طلب رضاه سبحانه وتعالى. فإذا هذه المحبة يتعلق القلب بالله جل وعلا مع دوام ملاحظته ورضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب.
وقوله وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. وكلما قويت المحبة، إلا وقوي هذا الأمر الذي يذكره هنا رحمه الله من الانكفاف عما يكره الحبيب من المكروهات والمحرمات، والمبادرة إلى ما يرضيه بفعل ما أوجبه وما أمر به سبحانه وتعالى كذلك من المستحبات، فإنه كلما قويت المحبة إلا وازداد هذا الأمر العظيم متعلق بالانكفاف عن المحرمات والمبادرة إلى فعل الواجبات والمأمورات عموما، واجبة كانت أو مستحبة. فالانكفاف عما يكره الحبيب الذي يكره الله سبحانه وتعالى، يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان بجميع أنواع المعاصي، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح، والذي يرضى الله جل وعلا عنه أن يكون العبد موحدا متقيا له طائعا حريصا على الائتمار بما أمره به سبحانه وتعالى. ولو أن إنسان هنا وقع أي إخوة في معصية لم يحدث منه هذا الانكفاف أو حصل منه تقصير في فعل ما أمر الله جل وعلا به، هذا لا يعني أن المحبة تذهب ما دام مؤمنا موحدا، فإنه وإن وقع في المعاصي فتلك المعاصي تنقص المحبة، تلك المعاصي تنقص المحبة على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله.
هذا المحب الذي يحب الله قلبه امتلأ بمحبة الله عز وجل، تأتي له كلام يقول فإذا تكلم تكلم بالله وإن سكت سكت لله. المحب يا إخوة لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكلام الذي يتكلمه لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يسكت عنه، فإن ذاك الكلام يسكت عنه، فلا يتكلم إلا بخير، سواء كان هذا الخير لذاته أو لغيره كقراءة القرآن، هذا خير لذاته والذكر الذي سيذكره أيضا من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وكذلك الأمر يتعلق بخير لغيره، قد يكون كلاما مباحا ولكن يقصد به مقصدا حسنا فيثاب ويؤجر ويجر عليه، كلام مثلا مباح يقوله الإنسان يريد إدخال الأنس عليه بعد حزن حصل له، فإن هذا يثاب ويؤجر عليه. فالمحب يتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن سكت فإنه يسكت يا إخوة عن كثير من الكلام المباح، فضلا عن السكوت عن الكلام الذي لا يرضي الله جل وعلا، السكوت عن الغيبة، النميمة، عن شهادة الزور، عن القول على الله جل وعلا بغير علم وغيرها من آفات اللسان، فإنه يسكت عما يسخط الله جل وعلا، ويسكت عن كثير من المباح، وإنما الحرص على أن يتكلم بالخير كما جاء في الوصية النبوية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالخير في التكلم بما هو خير لغير لذاته ولغيره، والسكوت يكون عن المباح وعن كثير منه، والسكوت من باب أولى عما هو محرم. نعم.
قال رحمه الله: وإن تحرك فلله، وإن سكن فله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله.
نعم، يحدث عن هذا الحب شدة الحب لله عز وجل، يحدث منه ماذا؟ الشوق إلى الله، يعني الشوق إلى لقائه، إلى لقائه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر.
ويحدث عن الحب أيضا القلق، لكن لا تفهم يا إخوة من قوله هنا والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر أن الإنسان يحدث له اضطراب في النفس وعدم طمأنينة، لا، المحبة في القلب تورث الطمأنينة والسكينة والراحة في الصدر مع الانشراح، لا تورث القلق أبدا، وإنما هو يقصد بالقلق هنا الإسراع إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يحب شيئا، وهذا من باب التوضيح بالمثال، أن الإنسان الذي يحب شيئا فإنه يسرع إليه والوصول إليه وإلى إدراكه وإلى لقائه ونحو ذلك، فهذا الإسراع يسمى قلقا، يعني كما يقول احنا بالعامية ومتقلق اختشي روح، موش قضية أنه في قلبه يعني مضطرب وليس يجد طمأنينة وراحة، حاشا، المحب لله الذي امتلأ قلبه بالمحبة لله عز وجل يا إخوة يكون مطمئنا ويكون صدره منشرحا، وتجد عنده هذا القلق المذكور هنا شوق إلى الله ولقائه، وقلق أي المراد به الإسراع إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا.
نعم، قال فإن قيل هل للمحبة التي أعلى المراتب من وسيلة وسبب، هذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى هل لها أسباب يحرص الإنسان عليها؟ وقد ذكرت آنفا أن الإنسان الذي يريد شيئا من الخير يحرص على ما ينفعه، والحرص على ما ينفع يتعلق ببذل الأسباب النافعة مع استعانته وتوكله بربه سبحانه وتعالى. فإذا يأتي السؤال عن هذه المحبة التي هي منزلة من هذه المنازل العظيمة، بل هي أصل المنازل كما بين رحمه الله، هل لها أسباب محبة الله جل وعلا؟ هل لها أسباب يتخذها الإنسان لتقوى هذه المحبة في قلبه؟ قال رحمه الله قيل لم يجعل، يعني جوابا عن هذا السؤال، لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، يعني جعل لحصوله سببا. فإن هذه المحبة هي من جملة المطالب التي يطلبها السائرون إلى الله جل وعلا، فإذا إن لها أسبابا ما دامت مطلبا فإن لها أسبابا، أي جعل الله جل وعلا لحصولها أسبابا. نعم، هي أسباب جلب المحبة، محبة الله جل وعلا. نعم،
قال رحمه الله فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية.
هنا يذكر أسبابا، هذا من نصح الشيخ هنا. النصح الأول أنه في المنظومة بين أن من منازل السائرين الله جل وعلا منزلة المحبة، وبين أنها أصل منازلهم كما علق هنا، ثم بين بأن هذه المحبة التي يطلبها الناس محبة الله جل وعلا بين بأن لها أسبابا، فذكر هنا بعض الأسباب. أول هذه الأسباب قال فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع. قاطع عن ماذا؟ قاطع عن المحبة يحول بينك وبين محبة الله عز وجل، فهذا أكبر الأسباب. الأشياء التي تحول بينك وبين محبة الله، الآن النظر إلى أي شيء؟ للقلب. ولهذا أنا قدمت لكم في المقدمة أن السائرين الله عز وجل يعتنون يا إخوة بقلوبهم ويعتنون بصلاح قلوبهم، هذه المحبة في القلوب. ولهذا الإنسان ينظر إلى قلبه ويكفه عن كل قاطع يحول بينه وبين محبة الله سبحانه وتعالى، فينظر الأشياء التي تحول بينك وبين محبة الله عز وجل تنكف عنها وتتركها. هذا السبب الذي قال فيه الشيخ هنا هذا من أكبر أسبابها، من أكبر أسباب جلب محبة الله، فتكون هذه المحبة في القلوب وتمتلئ القلوب بمحبة الله عز وجل، الانكفاف عن كل قاطع يعني يحول بينك وبين محبة الله عز وجل. قال بالقول أو الفعل والأفكار الردية، الأشياء يا أخوة التي تمرض القلوب، الأشياء التي تفسد القلوب، هذه تحول بينك وبين المحبة. وطريق الطريقان والمنفذان من حواس الإنسان إلى قلبه هما السمع والبصر، ومن ثم الإنسان يحرص على سلامة بصره وسلامة سمعه من كل ما يسخط الله جل وعلا، لأن لها أثارا. سماع المحرم، يسمع الإنسان الموسيقى، هذه الموسيقى لها أثر على القلب ولها أثر فيما يتعلق بالباب الذي نتكلم عنه، تحول بينك وبين محبة الله عز وجل ما دام تؤثر على القلب عن طريق المنفذ الذي ذكرت الذي هو السمع، فإنها تؤثر على 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 محبتك لله سبحانه وتحول بينك وبين محبتك لله سبحانه وتعالى. الموسيقى المحرمة، المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى البصر الذي وأنظر أيضا منفذ إلى القلب، يعني النظر إلى الأمور المحرمة، فالنظر إلى الأمور المحرمة هذا إخوة يحول بينك وبين محبة الله جل وعلا، لأن هذا يفضي إلى أثر في القلب فيحول بينك وبين محبة الله عز وجل. فهذا القاطع الإنسان يتركه، ويشمل هذا القاطع يعني باختصار هذا السبب الأول الذي هو أكبر الأسباب، أنك تجتنب كل ما يحول بينك وبين محبة الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال رحمه الله والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم.
نعم، هذا السبب آخر، الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وسيتكلم في البيت الذي بعده عن ذكر الله والإكثار من ذكر الله، فإن هذا من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله. لكن الإكثار من ذكر الله الذي يكون نافعا والذي هو من أسباب جلب محبة الله عز وجل، قال الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، لأن الإكثار من ذكر الله يا إخوة يزيد من محبة العبد لربه، وأيضا هو سبب لمحبة الله للعبد. إكثار من ذكر الله عز وجل في بابنا الآن في معرض ذكر هذه الأسباب هو مما يزيد محبة العبد لربه سبحانه وتعالى وتقوية المحبة في قلبه، وهو أيضا سبب لمحبة الله لعبده، فالله يحب الذاكرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يحبهم الله سبحانه وتعالى، لكن أكد هنا بقوله والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، لأن هذا هو الذكر النافع وهذه المرتبة العالية في الذكر. حين يتواطأ الذكر، لنقول الذكر ذكر اللسان مع القلب بحضور قلب، لأنه يقصد بالإكثار بالذكر باللسان مع حضور قلب، فإن هذه المرتبة العالية في الذكر لترتب عليها الآثار الجميلة والثواب العظيم. نعم، لو أن إنسان ذكر الله بلسانه فقط هذا ذكر باللسان مع غفلة القلب، ذكر باللسان قد يثاب عليه. قد يذكر الله بقلبه فقط، هذه مرتبة أخرى دون الذكر باللسان، لكن الأكمل في المراتب هو الجمع بين الذكر باللسان وحضور القلب. فإنه إذا جمع العبد بينهما فذكر الله بحضور قلب متدبرا لما يتكلم بلسانه، يسبح ولا يحمد الله ولا يهلل ولا يكبر ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقرأ القرآن، فإنه يكون متدبرا لما يقرأ ولما يقول ولما يذكر بحضور قلب، وليس قلبا غافلا لاهيا عن ما يذكر بلسانه. قال رحمه الله وتدبر كلامه الكريم. قال والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم. تدبر كلامه الكريم يعني أن تدبر الإنسان القرآن عند قراءته لكتاب الله عز وجل. وينبغي الإنسان يعلم بأن الله عز وجل ما أنزل كتابه، ما أنزل هذا القرآن الذي هو كلامه إلا لأجل يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أنزله الله ليتدبر الإنسان، ليتدبره القارئ. فتقرأ القرآن متدبرا، ولا تكن حريصا على أن تقرأ الحروف فقط دون معرفة المعاني ودون تدبر ما فيه. الذي يقرأ القرآن يا إخوة يقرأ القرآن قراءة من هو مخاطب به، لأن هذا كلام الله عز وجل. وأنت لما تقرأ القرآن تتدبر كلام الله سبحانه، تتدبر الآيات كأنك مخاطب بها، كأنك مخاطب بها. وهذا حال الذي يتدبر كلام الله عز وجل والذي يريد الانتفاع به. فإن الذي يقرأ القرآن لا يجعل همه كما قال العلماء آخر السورة، يريد ختمة ولا يريد الانتهاء من السورة ولا إتمام الصفحات في ورده ونحو ذلك، وإنما يكون طالبا للهدى. القرآن أليس هدى للناس؟ فهو كلام الله الذي هدى للناس، ومن ثم الذي يقرأه يكون طالبا لهدى الله سبحانه وتعالى متدبرا لكلام الله. فإذا أفادنا بأن قراءة القرآن قراءة تدبر، هو من أسباب تقوية محبة الله جل وعلا في قلب العبد، من أسباب جلب محبة الله عز وجل أن يقرأ الإنسان كلام الله، بل يقرأه قراءة تدبر وتفهم لمعانيه. وهنا يحسن بالإنسان أنه إن قرأ القرآن يجعل ختمة يتدبر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يكون يقرأ قراءة للمراجعة ويقرأ حذرا ويكثر ولا يطلب الختم في أقل مدة، نعم له ذلك، لكن أن تجعل لنفسك مرة من مرات تقرأ كلام الله عز وجل بتدبر وتفهم، هذا مما يحسن، لأن القرآن هدى وأنت تريد الخير والهدى الذي فيه. ومن الجميل أن الإنسان يقرأ في التفسير، قال هذه سورة أود أن أقرأها، ولا هذه صفحات من هذه السورة، ولا جزء من كتاب الله عز وجل، أو حزب أو نصف حزب، قال أقرأه. أنا أقرأ ما في التفسير، تقرأ هذه الآية ولا آيتين ثم تطلع على التفسير ما معنى هذه الآية. وإذا كان الحال كذلك فالإنسان يمر عليه وقت ويجد نفسه ويقرأ ويستحضر ما قرأ من التفسير، وهذا طلب للعلم وطلب للهدى الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ومطالعة نعمه العظيمة على العبد.
من الأسباب التي تجلب لقلبك محبة الله جل وعلا، قال رحمه الله ومطالعة نعمه العظيمة على العبد. لأن الإنسان إذا نظر إلى نعم الله، الله جل وعلا يربينا بالنعم يا إخوة، فهو رب العالمين يربينا بالنعم الكثيرة العظيمة التي أنعم بها علينا، نعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. فالإنسان إذا نظر إلى إنعام الله وإلى النعم الكثيرة التي يتقلب فيها وهي نعم من الله، فالإنسان يكون معترفا بأن هذه النعمة إنما هي من الله جل وعلا وحده، وما بكم من نعمة فمن الله كما قال سبحانه وتعالى، فإن هذا يحرك قلبه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله
تذكر يعني تذكر لهذه النعم وتدبر في هذه النعم وأنها من الله، هذا يحرك قلبه إلى محبة الله عز وجل المنعم. نعم.
قال رحمه الله وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه.
نعم، الوقوف بين يدي الله عز وجل يقصد الصلاة، يقوم الإنسان في صلاته يصلي صلاة خاشعة، يصلي صلاة مودع وإذا صلى صلاة مودع فإن صلاته تكون صلاة خاشعة مقبلا فيها على الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك كما ذكر هنا رحمه الله في هذه الأسباب يقوي محبة الله جل وعلا، يقوي في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أهمية الصلاة التي يخشع فيها العبد لربه، فإن العبد إذا قام مصليا حريصا على الخشوع الذي وروح الصلاة فإن هذا مما يقوي محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. نعم.
قال رحمه الله: ومجالسة المحبين.
نعم، مجالسة المحبين، ولا شك أن الإنسان يتأثر بالمجالس، يتأثر بالصاحب، فليختر من يجالس وممن يصحب من الناس من يحبون الله سبحانه وتعالى، ممن إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا لحرص على الطاعة والعبادة والإقبالهم على هذه المنازل العظيمة، فإن مجالسة أمثال هؤلاء يقول أنه من أسباب جلب المحبة، محبة الله جل وعلا للقلب. نعم.
قال رحمه الله: ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان.
نعم، وقوله مجانبة كل قاطع، هو في الأول ذكر السبب الأكبر، قال: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع، يعني كل قاطع يحول بينك وبين محبة الله عز وجل. وهنا قال: ومجانبة كل قاطع، قد تقول إن هذا فيه إعادة، يعني ذكره وأعاد هذا الشرط وأعاد هذا السبب، لكن إذا ربطناه بآخر سبب في قوله ومجالسة المحبين، فمجالسة المحبين هذه مما تجلب محبة الله جل وعلا في القلب. ثم يقول: ومجانبة كل قاطع، يقصد الشخص القاطع، حذر أن تجالسه، الذي ضعفت محبته في القلب، ضعفت محبته لله عز وجل في القلب، يقول اجتنبه. وهذا في قوله ومجانبة كل قاطع، لأنه إذا ضعفت محبته لله عز وجل فتجد في قلبه عظم المحبة للدنيا، ومن ثم إذا جلسته فكلامه ليس إلا عن الدنيا فقط، وهذا مما يضعف المحبة في قلبه، فهو كأنه يقول لك حرص على مجالسة المحبين، واجتنب الجلوس مع كل قاطع ممن ضعفت محبته في قلبه، وتجد محبة للدنيا عظيمة، فإذا جلس يتكلم عنها وإذا قام يتكلم عنها، فهذا ما يورث ضعف المحبة في القلب. فلعله يقصد هذا رحمه الله بقوله ومجانبة كل قاطع. قال: فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان، يعني من فعل هذه الأسباب مستعينا بالله عز وجل فإنه يوفق إلى محبة الله وجلب محبة الله جل وعلا إلى قلبه. فإن هذه الأسباب المحبة التي يذكرها، وثمة أسباب أخرى، لكن وذكر أسبابا، بذكر بعض الأسباب رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من الحرص على ما ينفع. فإذا تقرر أن المحبة هي من منازل السائرين إلى الله، بل هي أصل المنازل التي ترجع إلى المنازل الأخرى، فهي ركن، فهي من الأركان العظيمة لكل عبادة من العبادات، فإن المرء يحرص على هذه المحبة، وما دام يطلبها فكل شيء يطلب له أسباب، ومن أسبابها ما ذكره رحمه الله، تحرص على هذه الأسباب مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ما يخيب عبده بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يجدن المرء من اتخاذه الأسباب بغية طلب المحبة، محبة الله في القلب وجلبها للقلب، ليجدن ذلك الخير ما دام صادقا في طلبها حريصا عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.